بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، باب في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى تحت باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأحاديث، قال السادس عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية
خذيف. للسادس السادس نستعمل عليكم أمراء أخذناها
هذا. نعم، مرقم عندنا بالسادس خمس. مرقم عندنا بالسادس
خامس. إيه نستعمل عليكم.
قال عن نعم هو
نعم.
قال عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله تعالى معناه من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بفعلهم وتابعهم فهو العاصي. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يستعمل علينا أمراء، يعني يولون علينا من قبل ولي الأمر. فتعرف
يولون علينا
يعني يولون علينا من قبل ولي الأمر. فتعرفون وتنكرون يعني أنهم لا يقيمون حدود الله ولا يستقيمون على أمر الله. تعرف منهم
والأمراء الذين يكونوا تحت يد الخليفة فهم نواب السلطان، فكل أمير في محله فهو نائب عن السلطان، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بطاعته كما أمر بطاعته صلى الله عليه وسلم، وقال من أطاع الأمير فقد أطاعني. دل هذا على أن هذه الأحكام فيما يتعلق بالطاعة تنسحب إلى نواب السلطان ولأمراء السلطان، لكن هذا مقيد كله هو والسلطان في طاعة الله سبحانه وتعالى. فإن أمر بما فيه طاعة الله عز وجل فإننا نسمع ونطيع، وإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في الأمر الخاص، ولا تنزع اليد من الطاعة في الأمر العام. فدل هذا على أن نواب السلطان يأخذون حكم السلطان في السمع والطاعة. نعم.
قال تعرف منهم وتنكر، وهم أمراء لولي الأمر الذي له البيعة، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع يعني أنه يهلك كما هلكوا. ثم سألوا
إذا عندنا ثلاثة أمور: الأول من كره وهذا قد برئ، طيب، والثاني من أنكر وهذا قد سلم، والثالث من رضي بالأمر المخالف وتابع فهذا يهلك كما هلكوا. إذن من يجالس الأمراء ومن يتعامل مع الأمراء ومن يكون تحت إمرتهم، فإن أمروا بمعصية فمن كره هذه المعصية فقد برئ، كره بقلبه إذا عجز عن الإنكار بلسانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فدل هذا على أن الكراهة بالقلب درجة من درجات الإنكار المشروع. إذا عجز الإنسان عن أن ينكر بيده، عن أن ينكر بلسانه، فأنكر بقلبه فهي درجة مسموح بها، لكن في محلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلينكره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، دليل على أن من استطاع أن ينكر بيده أنا استطاع أن ينكر بذلك، فتحول إلى اللسان فإنه يأثم. فمن لم يستطع أي في باللسان فلينكر بقلبه، فدل هذا على أن من أنكر بقلبه وهو قادر على أن ينكر بلسانه فإنه لا تبرأ ذمته. يبقى هذا الأمر على الترتيب وليس على التخيير، فمن شاء أن ينكر بقلب أنكر، ومن شاء أن ينكر بلسان أنكر، ومن شاء أن ينكر بذي أنكر، لا، وإنما الأمر على الترتيب لا على التخيير. فمن أنكر بيده فهو مؤمن، ومن أنكر بلسانه وهكذا. يبقى فمن لم يستطع دليل على أن الأمر للترتيب، من لم يستطع، من لم يستطع، فدل هذا على أن الأمر للترتيب. إذن فمن كره أي على الترتيب الشرعي، فمن كره فقد برئ، وإلا من كره وهو قادر على أن ينكر بلسانه فلا يبرأ. لكن إن خاف، لو أنكر على الأمير بلسانه أو كذا، فإنه ينتقل إلى كراهة القلب، حينئذ قد برئ ببراءة بالبراءة الشرعية. طيب، ومن أنكر فقد سلم من الإثم والتبعة، يعني ومن أنكر بلسانه فقد سلم، لأنه أيضا استطاع أن ينكر بلسانه، فإذا أنكر بلسانه فقد سلم. يبقى هذه درجات الإنكار المشروع في حقه، برئ سلم، هذا درجات إنكار مشروع. يبقى من رضي وتابع، رضي بهذا المنكر وتابع هؤلاء، فهذا يكون عاصيا لأنه رضي بالمنكر وتابعه. ويدل على ذلك أيضا حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: ألا إنه من ولي عليه ولي فراه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله، هذا قد برئ. ولا ينزعن يدا من طاعة، يعني كراهته المعصية لا تجعله ينزع اليد من الطاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة. فدل هذا على صفة التعامل مع ولاة الأمور فيما يحصل منهم من منكرات. يبقى من أنكر بلسانه هذا قد سلم، من أنكر بكره بقلب إن عجز عن لسانه هذا قد برئ، ولكن من المؤاخذ؟ من رضي وتابع، من رضي وتابع. هذا في كل منكر، يعني من المنكرات، هذا في كل منكر، ومنه منكرات السلطان. فدل هذا على أن السلطان ليس معصوما من هذه الجهة، بمعنى أنه نقول لا تنزع اليد من الطاعة إذا رأيناه على معاصي، لا، السلطان إن كان على معاصي، إن كان على فجور، إن كان على أمور نكرهها، إن كان على أثرة يستأثر بها علينا، كل هذا لا يبطل كونه سلطانا شرعيا، لا يبطل كونه سلطانا شرعيا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود في الصحيحين: ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فمن تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. أنا ما أدري والله يا أخواني كيف تشكل مسألة الحاكم الظالم هذا، كيف تشكل إلا عند التكفيريين أصحاب المناهج الفاسدة. يعني الحديث مليئة بأن الحاكم إذا كان ظالما لا تسحب ولاته ولا تسقط ولاته شرعا، ظالم متعدي فاجر حاكم شرعي، حاكم شرعي. أما يضعون يقولون لو كانت مفسدته تزيد على مفسدة الخروج نسكت، وإذا كانت مفسدة الخروج أقل من مفسدة الخروج عليه نخرج، من الذي وضع هذا إلا المعتزلة والخوارج عليهم من الله ما يستحقون. فالنصوص الشرعية أكدت أنه ولو كان ظالما ولو كان فاسقا فإنه يبقى وليا شرعيا، ولو حكم بغير ما أنزل الله سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنته. جعل لذلك يقولون في القضية والقضيتين: من الذي فرق هذا؟ يهدي بغير هدي النبي مطلقا، من الذي قيد هذا؟ من الذي قيد؟ لكن كلما ازداد في الحكم بغير ما أنزل الله ازداد إثما، ازداد جرما، لكن أنه ضابط من الضوابط. اللي يكفر مرة، لو فعل الكفر 100 مرة كافر، لو فعل الكفر مرة كافر، واللي بيعصي لو عصى مليار مرة عاصي، ولو عصى مرة عاصي. صحيح يا اخوان ولا لا؟ يعني اذا حكم غير ما انزل الله مرة اثنين ثلاثة عشرة فهذا عندهم يكون مسلما. طب ولو حكم عشرة الاف مرة كيف لا يكون مسلما؟ يقول لك لا، اصل ده قاعدة الشرع وده قاعدة، هو ده كل حكم بغير ما انزل الله، كل حكم غير ما انزل الله، جعل قاعدة ما جعل قاعدة، هذا كل حكم غير ما انزل الله. لكن لو جحد حكم الله هذا ولو حكم به فهو كافر، حتى ولو كان يحكم به فهو كافر. فالجحود بنفسه، التكذيب بنفسه، الاستحلال بنفسه مكفر ولو حكم بما انزل الله. إذن لو علقنا على هذا الجحود، التكذيب، الاستحلال، كل هذا التفضيل، هذا ولو حكم بما أنزل الله فإنه يكون كافر. إذن ما تفرق أن يكون قاعدة الشريعة ولا قاعدة غير الشريعة، المهم حينما يحكم غير ما أنزل الله. طب لو حكم بقانون واحد ومستحيل يكون ماذا؟ يكون كافر. ولو حكم بعشرة آلاف وهو مستحيل يكون كافر. ولو حكم بمليون حكم وهو غير مستحيل يكون عاصيا. فرق المعصية ما تنتقل إلى كفر بعدد المرات، بعدد المرات ما تنتقل كفر عدد المرات. المعصية معصية، معصية معصية، والكفر كفر. سب الله مرة كافر، سب الله عشرة آلاف مرة كافر. يبقى هنا ترك الحكم غير ما أنزل الله، ترك في مسألة، ترك في ألف، ترك في مئة، هذا كل ما يفرق. إنما نرجع إلى أوصاف المنضبطة من الاستحلال، من الجحود، من التكذيب، من التبديل، من التفضيل وغير ذلك من الأوصاف التي هي في كل معصية وليس في معصية الحكم بما في حكم غير ما أنزل الله. هذه في كل معصية من المعاصي. إذن فإن هذه النصوص لا تشكل على كل من تأمله. كيف لو أضفنا إليها الإجماع؟ هذا أزيد وأزيد، الإجماع على عدم الخروج على الحاكم الظالم. فمن أين ولد لنا هؤلاء عليهم من الله ما يستحقون، الذين دمروا أمة الإسلام بالثورات وغير ذلك بدعوة تكفير السلاطين؟ من أين أتوا هذا؟ هذا حاكم ظالم نخرج عليه، هذا حاكم أضر الأمة وكذا. النبي قال صلى الله عليه وسلم: ستكون هلكة أمتي على يد أغيلمة من قريش، هلكت أمتي، ومع ذلك اعتبر الإمرة. إذن الناس هكذا مع ولاة الأمور، من كره، من رضي، من ماذا، من أنكر. فمن أنكر، من كره، من أنكر بلسانه، من كره يعني كره بقلبه، هذان بريئان بدلالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. من المؤاخذ؟ المؤاخذ من رضي وتابع، هذا هو المؤاخذ. نعم، الحمد لله النصوص واضحة والإجماعات بينة، لكن سبحان الله شغلوا أنفسهم وشغلوا الشباب وجعلوا أمورا مشكلة. والحسين يعني هنقول الحسين هذا خارجي بقى، لا هذا ابن الزبير، هذا فتنة الأشعث، هذا سعيد بن جبير، هذا ما أدري إيه، إلى آخر ذلك من وقائع الأعيان التي يأتون بها والتي لا ليست في الباب أصلا، ليست في، ولو كانت في الباب أصلا لما كانت دليل على ذلك. ولن نقول عنهم خوارج، لو سلمنا جدلا، لو سلمنا، فقد اجتهدوا فأخطأوا ورجعوا. تقول الحسين، والحسين ما رجع، ده لو سلمنا، وإلا فالحسين خرج على حاكم ظالم قبحهم الله، قبحهم الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فدل هذا على أنهم أي الأمراء إذا رأينا منهم ما ننكر فإننا نكره ذلك وننكر عليهم، فإن اهتدوا فلنا ولهم، وإن لم يهتدوا فلنا وعليهم، وأنه لا يجوز أن نقاتل الأمراء.
انتبه، فإننا إذا رأينا منهم ما ننكر فإننا نكره ذلك وننكر عليه، فإن اهتدوا فلنا ولهم، وإن لم يهتدوا ننزع اليد من الطاعة نخرج عليهم، فلنا وعليهم، لنا لأننا برئنا بالإنكار، وعليهم لأنهم أصروا على المعاصي فقط. سبحان الله، ننكر عليهم بما نستطيع وننصح بما نستطيع، استجابوا لنا وله، ما استجابوا لنا وعليه. سبحان الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله. نعم.
قال: وأنه لا يجوز أن نقاتل الأمراء الذين نرى منهم المنكر.
الذين نرى منهم المنكر، لا يجوز لنا أن نقاتل الأمراء الذين نرى منهم. يأخذون بقى كلام العثيمين؟ لا، ما يأخذون كلام العثيمين، تجده يأتيك بقى بكلام العثيمين في موضع آخر يريده هو، يأتيك بموضع كلام العثيمين، شوف أو ماذا يقول ابن عثيمين. الحمد لله لسنا أتباع ابن عثيمين لأنه ابن عثيمين أبدا، ولا أتباع ابن عبد الوهاب لأنه ابن عبد الوهاب، ولا أتباع ابن تيمية لأنه ابن تيمية، ولا أتباع أحمد لأنه أحمد، نحن أتباع الحق. ولهذا لو أن ابن عثيمين رحمة الله عليه خالف في مسألة سنعارضه، فلو قالوا لنا بالأمس تأخذ بكلام العثيمين واليوم تعارضه، لأنني أخذت بكلام ابن عثيمين حيث كان الدليل وخالفت كلام ابن عثيمين حيث كان الدليل مع تقدير ابن عثيمين رحمة الله عليه. فنحن نجمع بين تقدير العلم وبين تقدير العلماء، نجمع بين الأمرين. نعم.
قال: لأن مقاتلتهم فيها شر كثير.
لا شك فيها شر كثير، مقاتلة السلاطين، مقاتلة ولاة الأمور، سنكفي الأعداء مؤنتنا. تخيلوا بلد فيها الصراع بين الناس وبين السلطان، بين الناس وبين الولاة، ستجد حربا ضروسا بين المسلمين بعضهم بعض، هذا يصوب سلاح تجاه هذا وهذا يصوب سلاح تجاه هذا، مثل ما يقع في العالم الإسلامي. شوف ليبيا فصائل، يمن فصائل، كذا فصائل يعني. وفي مصر الذين خرجوا في بيت المقدس، هؤلاء بيت المقدس ليكونوا ولاية سيناء، أليسوا مصريين؟ ويقع القتال بينهم وبين المصريين، سبحان الله. وحصل أن تكلفت الدولة ما تكلفت في حرب هؤلاء. طب ليه؟ لماذا؟ لماذا؟ انصح، عندك نصيحة انصح، منكر تنكره بالطرق الشرعية. استجابوا لنا وله، ما استجابوا لنا وعليه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الدماء، ولهذا أحمد رحمة الله عليه قال: الدماء 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 دي لها ثمن، الدماء دي لها اعتبار. ثم إن ما تعالجه من منكر لا يساوي ما يقع من منكر بسبب التصادم، هذا بسبب التصادم. تخيلوا يا أخواني، سبحان الله، لو أننا أمثل هؤلاء هل كنا في أمن الآن؟ وكنا مثلا نقرأ الآن وندرس الآن وكذا، هل إحنا جبنا يا أخوان؟ هل نحن يا أخوان نتعامل جبنا؟ أبدا يا أخواني، أبدا. بدليل لو وجد أي مخالفة، الحمد لله لا نشارك في أي مخالفة من المخالفات، ما نبيع ديننا والحمد لله. لكن هذا شرح، هذه سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إحنا نعم نجبن فعلا، نجبن أن نخالف أمر الله وأمر الرسول، لا نقوى على مخالفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: لأن مقاتلته،
تخيلوا لو في المملكة الصباح تصادم بين الناس وبين الولاة، لو في الأردن تصادم بين الناس وبين الولاة، لو في أي بلد، شوف يا أخواني كم الشر الذي سيحصل، كم الشر الذي سيحصل. شوفوا الآن السودان يا أخوان، مثال حي، السودان فيها مجاعة خطيرة، السودان أخطر من غزة الآن يا أخوان. تعرفون السودان فيها كم نازح يا أخواني الآن؟ كم نازح، كم مهجر يا إخواني؟ أكثر من 10 مليون نازح، أكثر من 10 مليون. تخيلوا لكن أحداث غزة قد تغطي يعني هذه أكثر من 10 مليون نازع، أكثر من 15,000 قتيل في السودان، تقبل على مجاعة من أخطر ما يكون، وأمراض وأوبئة يحملون أوانيهم أيضا الآن السودان، حالات الاغتصاب لا تسأل عنها، الاغتصاب دمار دمار يا أخوان. سبحان الله، كل هذا من منازعة على سلطة. فنسأل الله أن يعافي المسلمين من شر الخوارج ومن شر الفصائل والميليشيات هذه والحركات التي أذهبت الأمن ووضعت الفساد. إحنا أخواني مهما نتكلم لا يمكن أن نحاكي الواقع. شوف إحنا أخواني جايين منين يا أخواني؟ إخوانكم اللي جايين من بلاد أخرى وكذا، فجرا يا أخواني، والله العظيم لو وضع السيف لن تستطيع أن تأتي المسجد ظهرا. شوف أنتوا جايين منين يا أخواني؟ من بلدان أخرى فجرا، إخوة اللي طلع قبل الفجر، فجرا يا أخواني جايين فجرا، تقف على الطريق وحدك الآن، وحدك لو وضع السيف لن تستطيع أن تأتي ظهرا، ولن تستطيع أن تقف وحدك، سوف تحمل سلاحك في وسط رفقاء لك. أنتم مش متخيلين اللي يجلس ينظر لي على الصفحات، وما هو ما ما مش شايل طبقه، اللي بيجي ينبح هذه الثورات مش ابن عريان، ها؟ مش عريان يا اخواني، عريان ويمسك بإناء في يدي يطوف على الناس. ما جرب هذا؟ ابنه مش في الأردن بيشحت زي أبناء سوريا؟ مش دول أصحاب الثورات؟ دول مش دول يا أخواني هؤلاء اللي بيمدحون الثورات؟ ابنه فين دلوقتي يا أخوان؟ ابنه فين في المدرجات بيشهد مباراة كرة القدم، مسؤول في حركة حماس في المدرجات؟ اخواني الناس دي بتتاجر بينا يا اخواني، دول بيتاجروا بينا، فلابد ان نستيقظ جيدا ونعلم خطورة وحجم المسألة. والله العظيم لو قيل في بلطجي في البلد وفي عصابة بتمشي تاخد كذا، بس عصابة مكونة من 3-4، لن تأمن نفسك، تطلع بسلاح ولا ايه؟ نعم، هتمنع ولدك تمشي في طرقات. نعمة الأمن أعظم نعمة بعد الإيمان، أعظم نعمة بعد الإيمان نعمة الأمن، بل نعمة الأمن تعينك على الإيمان. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. لن نستطيع أن نعمر مساجد الله لو تركت فصائل هذه الحركة بالحركة. نستطيع نحن ندرس يا إخواني، نستطيع نقف في القبلة يا إخواني؟ والله ما تأمن. نجيب حراس بقى يا اخوان، يبقى الانسان بيأم بالناس وراء حراس، بيدرس عنده حراس مثل ما نراه في بلدان يا اخوان. الان احنا نمشي نجوب الارض من مشرقها الى مغربها، ما عندك حارس، ما عندك احد، انت بتمشي بما ربما لا يستطيع ان يمشي اكبر مسؤول في الدولة. امن على نفسك على طرقات انت وحدك. اخواني كنا على طريق يعني قريب كأنه لك لوحدك، انا اقول يعني ان هذا لنا فقط، ما يمشي عليه الا نحن، مئات الكلوات، يعني لو طلع عليك واحد يفعل ما يشاء. الحمد لله يا اخواني على الامن. لما تمشي 9 ساعات على طريق وحدك امن بفضل من الله سبحانه وتعالى. اسأل الله ألا يمكن للخوارج. لهذا لابد اخواني ان نحذر الليل والنهار. دول يا اخواني يورطون الامم ويخرجون بعد ثورة الامم، يبكون على القنوات ويستجلبون ايضا المشاهدين، ها؟ مع البكاء واخوانا. تعالى الآن دول لو وضع السيف في أمتنا في مصرنا الآن سوف ترى في العالم الآخر واخوانا في مصر واخوانا ونساءنا وأولادنا وصغرنا وكبرنا. هو من العلم من الذي فعل هذا؟ أليس أنتم؟ أليس أنتم من يضع السيف في الأمم؟ ننصح للسلاطين وننصح للحكام ونصبر نصبر وإن جاروا وإن جار سلطان ما يأتي جور سلطان شيئا في جور حركات ميليشيات ما يأتي. أعطني حاكما ظالما يفعل في الأمة مثلما تفعل حركة تكفيرية مهما بلغ ظلما. شوف شوف في البلدان وسلها تنبئ كانوا يشتكون من ظلم حاكم هنا أو حاكم هنا ثم الآن يعيشوا ماذا؟ الدمار الدمار. جاءهم الخليفة عمر رضي الله عنه ولا الخليفة عثمان رضي الله عنه سبق شيخ الإسلام أنه ما حصل خروج في أمة الإسلام إلا كان الذي ترتب عليه من الشر أعظم مما طلبوا إزالته. هذا العاقل يقول هذا العاقل يقول هذا. يا اخوان الانسان لو اختلف مع جاره ما نام الليل فكر ماذا يصنع. بكره عندك محكمه بعدين عندك شهداء مش عارف ايه هات كذا. لا يا اخواني الاخواني العقل يقول تعال يا جاري ماذا تريد ماذا تريد يا اخي خلاص مش مشكله. انما الان في مشاكل تحصل اذا حصل مع جارك اقلقت مضجعك واشغلتك وأشغلتك. فالله المستعان هذا هذه فتنة عظيمة فتنة عظيمة فتنة الدماء فتنة الدماء فتنة عظيمة. لذا نسأل الله أن يصلح أئمتنا ولاة أمورنا وأن يحفظ علينا أمننا أن يحفظ علينا أمننا نسأل الله هذا. نعم.
قال لأن مقاتلتهم فيها شر كثير ويفوت بها خير كثير لأنهم إذا قتلوا أو نوبتوا.
لأن مقاتلتهم مقاتلة من يا أخواني اللي فيها شر كثير؟ نعم السلاطين الحكام اليوم بيطعنوا في الفوزان بيطعنوا كذا. أين أنت من حكامك؟ فين يا سيدي الفوزان بتاعك ده؟ فين هو؟ فين هو إيه؟ ما قد مظهر يعني فوزاني هذا ما قد مظهر. تريدون أن يقود مظاهرة؟ تريدون أن يقول بالروح بالدم؟ ها؟ تريدون من ربيع بن هاد أن يقيم مظاهرة؟ تريدون من العباد أن يقيم مظاهرة في الحرم المدني ولا إيه؟ ماذا تريدون؟ تريدون ماذا؟ فين العلماء؟ يا الله أقول لك لو أن العلماء سكتوا ما أنكروا لعجزهم وكرهوا فقد برئوا. فكيف ولا أثار عندك من علم أن علماء السلف في أي مكان أنا ما أتكلم عن علماء معينين أنهم ولله الحمد منا. إن كنت أغير أنت على الدين درهم فهم أغير على الدين قناطير وليس قنطار. هم أغير على الدين قناطير لكنهم يعرفون كيف ينكرون ويعرفون كيف يبرؤون ويعرفون كيف يسلمون ولله الحمد منا. هم من درس وهم من طبق وهم من عمل لكن ليسوا مثلك. الإنكار عندك لا يصلح إلا بمظاهرة. الإنكار عندك لا يصلح إلا بمفسدة لكن عندهم لا عندهم لا. هل ابن تيمية أنكر بالمظاهرات والخروج؟ هل أحمد أنكر بالمنكرات بالخروج؟ أظن أحمد عندكم ليس إماما لأنه كيف سكت عن ظلم المأمون. كان ينبغي أن يجيش الناس أحمد الناس تسمعه. لماذا لم يجيش الناس؟ لماذا لم يجيش أحمد بن نصر الخزاعي الناس؟ لماذا لم يجيش ابن مدين الناس؟ لماذا لم يجيش البخاري الناس؟ ولا ما كان في مظالم ولاة أمور يقتلون أهل السنة ويصلبونهم أمام الناس فتنة عظيمة لم تكن فتنة مع العوام لم تكن فتنة من أجل بطاطس وأرز وخبز كانت فتنة من أجل الرب عز وجل وأوصافه وأسمائه وقتل فيها للسنة. أحمد محمد يعني تخيلوا لو أن يعني حاشاهم يعني تخيلوا لو أن الحاكم السعودي الآن يأتي بالفوزان ويضرب بالصياط ويسحبه في الطرقات أمام الناس. تخيلوا تخيل المنظر هذا، جاب ربيع بن هادي وجاب العباد وجاب الفوزان ويضربهم على ظهورهم ويسحبهم في الطرقات ويسجن هذا ويخلع أضراس هذا ثم صلب الفوزان وقتله. ما موقفكم يا طلبة العلم؟ الله يحفظهم جميعا أمراء وعلماء. لكن تخيل ومن هو الفوزان ومن هو أحمد؟ ده أنا أنت أظن الواحد فيكم ما تخيلها. يعني إحنا بنضرب المثال وأنت أصابك رعب من المثال نفسه، أصابك رعب، ما بالك لو حقيقة. ثم لو الحقيقة، أين الثلاثة هؤلاء من أحمد بن حنبل ومن أحمد بن نصر الخزاعي ومن محمد بن نوح؟ أين هم منهم؟ لا مقارنة. ومع ذلك صبرت أمة السنة مع وجود هذا. يا الله يا أخواني، ممكن نصبر؟ ممكن؟ طبعا نصبر إن شاء الله. ولما لا نصبر وهذا شرعنا؟ ولما لا نصبر وهؤلاء علماؤنا سيأمروننا بالصبر وهم يضربون، سيقولون لنا لا تفعلوا شيئا، الدماء. لو هنستفتيهم سوف يقولون اصبروا، كما قال أحمد للأمة لما أرادت أن تتحرك من أجله قال أخشى الفتنة. قال أي فتنة يا إمام أكثر من هذه؟ مرات تضرب، مرات تفعل بك كذا، أي فتنة أكبر من هذا يا إمام؟ أي فتنة أكبر من هذا؟ قال هذه فتنة خاصة، فظننا بعلمائنا ولو ضرب ظهورهم وأخذت أموالهم ألا يأمروا أمتهم إلا بالصبر. تخيلوا أي بطاطس وأي أرز وأي سمك وأي لحم، أم ستجد أنت إن شاء الله إذا خرجت على سلطانك ستجد اللحمة بقت ب 150 جنيه؟ حتى يدنا ب 150 جنيه؟ أنا أقول لك ستجدها إيه؟ أنت عارف سيارتك اللي تظاهرت من أجل لتر بنزين؟ أيوه، إيه اللي حصل لها؟ أخذت. لم تعد عندي سيارة. أحد إخوانكم عشان تعرفوا نعمة الأمن وهذه، أحد إخوانكم فبت أيام الثورات أخذت سيارته ولم ترجع إليه. ماذا يصل؟ حياته أو سيارته؟ أخذت السيارة. أحد إخوانكم يركب الدراجة النارية الموتوسيكل، أخذ الموتوسيكل، لكن يبدو هناك عصابة شوية فيها شيء من الايه، فقالوا انت ايه ده؟ ايه ده؟ وراهم كتب واعطاهم مزازة ريحة كده سابوه. يبدو الكتب اخفتهم شوية، يعني انا بلاش ده. فتخيل جابوا موتوسيكلك يؤخذ منك بسيارتك، اخوانا نعرفه الله يكف عليه بالخير، اخذت السيارة منه. فحينما أنت ستشتكي من لحم هذا لن تجده، لا بكثير ولا بقليل، لا بكثير ولا بقليل. فهذه فتنة لو تكلمنا فيها الليل والنهار تحذيرا لأمتنا من هذا لما كان كثيرا عليها، لأن فقط يوضع السيف، إذا وضع السيف صعب أن يرفع، إذا وضع السيف صعب أن يرفع. ولهذا لولا فضل الله سبحانه وتعالى ووجد أهل السنة الذين يعارضون مشايخ الثورات هؤلاء لكان الشباب كله على هذا المنهج. ولو كان الشباب كله على هذا المنهج لما سهل احتواء الموقف، لأن أخطر صنف تعارض به الحكومات ويكون له أثر في الواقع، أخطر صنف صنف يتبنى فكرا، أما صنف يتبنى بطنا يسهل قيادته. ارمي شوية فلوس كل حاجة انتهت، خد الزعيم اللي بيتنطط ده بالروح بالدم احنا عاوزينه، خده بس على جنب وادوله رزمة هتخلص المسألة، خده بس على جنب كده، ولو خدته على جنب ودخلته السجن بس عصا سينسى كل شيء. انما صاحب الفكر ده بيدخل بياخد 15 سنة وبيطلع اشر مما يكون، ده داخل جندي في الفكر طالع شيخ، طالع شيخ فكر. احد اخوانكم 13 سنة بوته، 13 سنة في الفكر اللي في سبي هذا التكفيري، 13 سنة وطالع اشر مما كان، شاب يشيبون في السجون وعشيبوا معهم فكره. تنفي ده ايه اصلا؟ ده لابسك حجاب ناسف، ده يخاف من عصاطرين دول يا اخوان، خاف من عصية ده لابسك الحجاب الناسف، ده مواجهته صعبة. ولهذا اللي في سينا من اجل ماء وكهرباء، ده فكر، فكر دولة داخل دولة يا اخواني، دولتنا بتحارب دولة، ده مش بتحارب دولة. لو كانت المسألة أسعار، لو كانت المسألة مياه، لو كانت المسألة كهرباء سهلة. فأصحاب ثورات البطون دول يحتوون في ثانية. هقول لك على شيء، ثورة يناير وقامت الثورة، كانت الأول لوحات اللحمة والبطاطس، بعدين دخلها الفكر اشتدت، طلع الرئيس، كلكم يشاهد هذا الأمر، طلع الرئيس قال كلمتين هدأ الناس وانا هترك كل شيء، واختاروا انتوا حاكمكم، بس لا تدخلوا بلدكم في نفق مظلم. انا كان ممكن اهرب، كان ممكن اعمل، لكن لا، انا عايز بلدي، خلاص انا ماشي، فيش مشكلة انا ماشي، واختاروا الحاكم وهنعدل قانون كذا وقانون كذا اللي انتوا مش عاجبكم، بس سيبوا البلد، سيبوها، ده الحاكم. ايه اللي حصل؟ هو بيتكلم والشعب بيبكي، هو بيتكلم لاحظ ان الشعب ثقل عليه، رأس ان الثورة دي عشانه هو، خلاص احنا كلنا كلنا كده. الرعاة نزلت والناس ركبوا السيارات ورجعوا بعربياتهم، وتسمع في الاذاعات، طب اسفين، طب والله طيب، راجل طيب، لا ده راجل شهم، ده راجل ابن حلال، ده راجل كذا، كل واحد لم الرعاة بتاعته، خلاص احنا عايزين ايه من الراجل اكتر من كده؟ الراجل تنازل وبيغير لنا المواد وبيقول له انت عاوزينه، انا مصري، انا عشت 30 سنة في الجيش و30 سنة رئيس، انا طول عمري انا بخدم بلدي، وانا ما هربتش زي حد، وانا ما عملت زي حد، وانا عايز اندفن في بلدي واندفن. لا 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 لا، وكل نعم اللي بيبكي واللي وكله لم الرايات ورجع. مين اللي جلس في الميادين؟ الفكر، الفكر ألف لام فاء كاف راء، اللي بيسلم إلى إيه؟ إلى الكفر والعياذ بالله. ألف لام كاف فاء راء، غير بس، خد الكاف حطها قبل الفاء وأخر الفاء، اتغيرنا من فكر إلى كفر. هو ده الفكر، هو ده الصعوبة، هو ده الفكر الحوثي، هو ده الفكر الشيعي، هو ده الفكر الإخواني، هو ده الفكر التكفيري، هو ده الفكر الداعشي. فكر، 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 وليست المسألة أسعار ولا المسألة، لا، فكر هو اللي يقود العالم. ولهذا هؤلاء المشايخ الذين يؤززون عليهم من الله ما يستحقون، عليهم من الله ما يستحقون. نعم. ف الشيخ العثيمين رحمة الله عليه ماذا يقول؟ هذا يقول وأنه لا يجوز أن نقاتل الأمراء الذين نرى منهم المنكر، لأن مقاتلتهم فيها شر كثير ويفوت بها خير كثير، لأنهم إذا قتلوا أو نبذوا لم يزدهم ذلك إلا شرا، فإنهم أمراء يرون أنفسهم فوق الناس، فإذا نابذه الناس أو قتلوا ازداد شرهم. وهذا فعلا، نعم،
قال لأنهم إذا قتلوا أو نبذوا لم يزدهم ذلك إلا شرا، فإنهم أمراء يرون أنفسهم فوق الناس، فإذا نبذهم الناس أو قاتلوهم ازداد شرهم.
نقول شوف، نعيش صراع اليهود مع أهل غزة، لكن شوف المنابذة للسلطة. هذا الصراع كان بين الفلسطينيين أنفسهم، وحروب جيشين. شوف البلد الشذر مضر، هذا عاشوا حروبا، حروب بين حماس والسلطة الفلسطينية، حروب وقتل وسفك دماء. فلسطين أنفسهم عشرات المؤتمرات لتهدئة الأوضاع، أبدا، ده أنفسهم. تفكر المفاوضات اللي هي متعسرة بين نتنياهو وحماس، تبوا من قبل ما كان في طرف اسمه نتنياهو، كان من تحت نتنياهو، ده اللي كان بيمد. إسرائيل دي اللي بنت حماس وأسست حماس لكي تكون شوكة في ظهر السلطة الفلسطينية ويبقى الصراع. ومن المستفيد لما يقع مئات القتلى من الطرفين، فلسطيني فلسطيني، ليس فلسطيني يهودي، فلسطيني فلسطيني، من حماس والسلطة، منازعة لا يرضون، إما هم وإما تحرق. كنتوا عارفين المبدأ، قالوها في مصر، يا فيها يا تتحرق. ولهذا ماذا بعد نتنياهو والسنوار؟ ماذا بعد؟ هخرج نتنياهو ثم ماذا؟ سوف تنبئك الأيام. قبل ما يجيك 7 مارس ولا 7 ابريل ولا 7 مايو التانية، انا بقول لك من الان الواقع الذي ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ الان فلسطيني يهودي، غدا ماذا سيكون؟ نسأل الله السلامة ونسأل الله ان يحفظهم. لكن انا اقول لك، طالما يوجد فكر لن يوجد استقرار، إلا أن يوجد منهج النبي والصحابة، أن يوجد منهج النبي والصحابة. الحسن تنازل رضي الله عنه، والنبي يقول إن ابن هذا سيد سوف يصلح لي بين طائفتين من المسلمين. ماذا لو أنا تنازلت من أجل أمتي؟ أنا أريد أن أحكم أمتي لإسعادها، سعادتها ألا أحكم. ماذا لو وتنازل الحسن وحكم معاوية، وصار العام هذا بدل أن يكون عام الافتراق في الأمة والقتل، صار عام الجماعة والألفة، والحمد لله حكمت السنة، حكمت السنة ولله الحمد. نعم، واجتمع في لحظة جيش الشام وجيش الحسن أمة واحدة، في لحظة أمة واحدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط بذلك بشرط، فقال: ما أقاموا فيكم الصلاة، فدل على أنه إذا لم يقيموا الصلاة فإننا نقاتلهم.
لكن هذه أمة تمشي وراء ريف، وراء حسان، وراء حسنات، وراء أمة تمشي وراء هؤلاء، أمة تمشي وراء محمد عبد المقصود، وراء الحويني، وراء عدوي، وراء. لما يسأل العدوي عن حاكمه هل السيسي ولا شرعية، راجع الجواب، تكلم بكل شيء إلا أنه ترك ألوى ولا شرعي، ألوى ولا شرعية،
ولف ودوران. سبحان الله سبحان الله. نعم. قال ولا شرعية كيف وأخوه في المسجد ليل نهار يكفر السلطان؟ ليل نهار في المسجد يكفر السلطان ولا شرعية ويخرج المظاهرات من عنده من مسجده ولا شرعية ويجمع كل الحزبيين اللي في مصر على مائدته وعلى شرفه. نعم.
قال إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط ذلك بشرط فقال ما أقاموا فيكم الصلاة، فدل على أنه إذا لم يقيموا الصلاة فإننا نقاتلهم. وفي هذا الحديث دليل على أن ترك الصلاة كفر، وذلك لأن
هذا كلام الشراح ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة، ولم يقل النبي أقاموا فيكم الصلاة أي تركوها مقامة، ما أبطلوا شرعيتها ولا أبطلوا إقامتها، وتشمل أيضا صلاتهم هم كما جاء في أخرى لا ما صلوا، فما صلوا وما جعلوا الصلاة مقامة فإنهم ولاة أمور. ومنها أخذ من أخذ من أهل العلم كفر تارك الصلاة، لأن هذا مع حديث إلا أن ترى كفرا مباحا حديث عبادة يدل على أن إقامة ترك الصلاة من الكفر البواح. نعم. وذلك لأنه لا يجوز،
قال وذلك لأنه لا يجوز قتال ولاة الأمور إلا إذا رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، فإذا أذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقاتلهم إذا لم يقيموا الصلاة دل ذلك على أن ترك الصلاة كفر بواح عندنا فيه من الله برهان، وهذا نعم. هو القول الحق.
ولهذا ما أقاموا فيكم الصلاة سوى عقد الإسلام، أي ما كانوا مسلمين، ما كانوا مسلمين، ما كانوا مسلمين ما أقاموا فيكم الصلاة، أي ما كان لهم عقد الإسلام، إذا كان لهم عقد الإسلام وإذا كان لهم حكم المسلمين، فدل هذا على أن الوالي الشرعي يساوي الوالي المسلم، حكم بالشرع أو لم يحكم. نعم.
قال وهذا هو القول الحق أن تارك الصلاة تركا مطلقا لا يصلي مع الجماعة ولا في بيته كافر كفرا مخرجا عن الملة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة في الجنة أو أنه مؤمن أو أنه ناج من النار أو ما أشبه ذلك، فالواجب إبقاء النصوص على عمومه.
وقول الشيخ تارك الصلاة مطلقا وكذا إشارة إلى أن من صلى وترك فليس بكافر، لأن النبي قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، ولم يقل صلاة، لم يقل بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك صلاة، إنما قال ترك الصلاة، ترك الصلاة ولم يقل ترك صلاة، مع حديث عبادة بن الصامت وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فكونه يدخل تحت المشيئة معناه أنه ليس بكافر، وتحمل النصوص في الكفر على الترك الكلي، هذا قول. والقول الآخر أنه لو ترك الصلاة صلاة واحدة متعمدا فلم يصليها كفر، وليس إذا خرج عن وقت فصلها، لا، إذا تركها، فإذا تركها فقد كفر، إذا تركها فقد كفر. هذا قول محك عن جماعة من العلماء ومنهم من الصحابة جماعة، وهذا القول قول قوي لو حظ من النظر قوي، فأمر الصلاة أمر خطير، صلاة واحدة، بل هو ظاهر ما ذكره إسحاق كما نقل محمد بن ناصر المروزي، أن هذا قول أهل العلم لدن الصحابة إلى يومنا هذا، أن من ترك الصلاة متعمدا فإن هذا هو الكفر حتى يخرج وقته، فأمره خطير. فالواجب إبقاء النصوص على عمومها في كفر تارك الصلاة. نعم. ولم يأتي أحد.
قال: ولم يأتي أحد بحجة تدل على أنه لا يكفر إلا حججا لا تنفع، لأنها تنقسم إلى خمسة أقسام: أولا إما أنه ليس فيها دليل أصلا، ثانيا وإما أنها مقيدة بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة، ثالثا وإما أنها مقيدة بحال يعذر فيه من ترك الصلاة، رابعا وإما أنها عامة خصت بنصوص كفر ترك الصلاة، خامسا وإما أنها ضعيفة. فهذه خمسة أقسام لا تخلو أدلة من قال إنه لا يكفر منها أبدا. فالصواب الذي لا شك فيه عندي
هذا، يعني حصر من الشيخ في بيان أدلة من قال بعدم كفر ترك الصلاة: إما أنه ليس فيها ظن أصلا، أو فيها دليل لكن مقيدة بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة، أو مقيدة بحال يعذر في من ترك الصلاة، أو أنها عامة مخصوصة بنصوص كفر ترك الصلاة، أو أنها ضعيفة، مثل ما مر معنا في رسالة ابن عثيمين أيضا في الحجاب. ثم إنه جمع أدلة من قال بعدم الفرضية وقال: إما أنها أدلة صريحة غير صحيحة، أو أدلة صحيحة غير، إما أنها صحيحة غير صريحة، وإما أنها صريحة غير صحيح، ودلل على هذا. ولا شك ولا ريب أن القول بعدم كفر ترك الصلاة قول ضعيف جدا، وعندي أنا أنه لا يلتفت إليه في الخلاف. لماذا؟ ليس لأنني أرجح قولا على قول باجتهاد، ولكن الذي أتدين الله عز وجل به أن المسألة حكي فيها الإجماع، والإجماع ثابت ولا مطعن فيه، إذ الإجماع نقاله متعددون وليس واحدا، حتى تجمع في تطعن في إجماع عبد الله بن شقيق العقيلي وتقول هذا إسناده كذا وإسناده كذا، لكن الإجماع متعدد، نقله عبد الله بن شقيق وهو صحيح وقد اعتمد عليه الأئمة، ونقل إسحاق ونقل أيوب ونقل شيخ الإسلام ونقل ابن القيم، نقلوا جماعات من أهل العلم نقلوا الإجماع. وإذا كان الإجماع قد انعقد عند الصحابة على كفر تارك الصلاة، فكيف يحصل خلاف بعد ذلك ويكون معتدا به؟ ولهذا على من يورد الخلاف أن يناقش الإجماع أولا، على من يورد خلاف هذه مسألة ويقول بالترجيح أن يناقش الإجماع أولا، ما قصة هذا الإجماع المحكي؟ لابد أول خطوة، لأن الإجماع حجر عثرة أمامه أن يرجح أنه ليس بكافر، هذا حجر عثرة. لو قلنا النص قد تقول النص هذا فهمه كذا وكذا، والنص هذا ليس بصريح، والنص هذا ها، لكن نحن نقول الإجماع. فعلى من يناقش هذه المسألة أن يأتي بمناقشة الإجماع أولا، ماذا يصنع في هذا الإجماع؟ فإن سلم له مناقشة الإجماع ورد الإجماع سهل الأمر بعد ذلك، سهل الأمر بعد ذلك. لكن أن يكون هذا، نعم، فالصواب.
قال: فالصواب الذي لا شك فيه عندي أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة، وأنه أشد كفرا من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى يقرون على دينهم، وأما هو فلا يقر لأنه مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.
انتبه إخواني من عبارة يقرون على دينهم، يقرون على دينهم يعني على البقاء، انتبه البقاء من جهة الأحكام لا من جهة يقر دينهم، لا، يقرون على دينهم عن ماذا؟ يعني يبقون على هذا الدين، إذا بشرط، طبعا ليس مطلقا، بشرط إذا ما بذلوا الجزية، إذا بذلوا الجزية. كان بيننا وبينهم عهد وأمان، وليس هذا مساويا لحرية الاعتقاد، فإن حرية الاعتقاد إعطاء حرية في الاعتقاد، تعتقد هذا أو ذاك، لكن لا، ليس أحد على وجه الأرض حرا في اعتقاد، إنما الاعتقاد الواجب هو الإسلام. إنما هؤلاء يقرون على دينين من معنى البقاء بشرط أن يبذلوا الجزية. قال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون، أي فإن أعطوا الجزية فإنهم يتركون على الدين، هذا معنى يقرون. يبقى ليس يقر الدين، إنما يقر على ذلك على ما هو عليه، وليس يقر الدين. حرية الاعتقاد تعطي ماذا؟ تعطي إباحة له أن يكون يهوديا، أن يكون نصرانيا، أن يكون كذا، أن يكون كذا، وهذه عقيدة كفرية والعياذ بالله، هذه عقيدة كفرية والعياذ بالله. نعم نعم. في الشرح ذكروا ما أقامكم الصلاة؟
الشيخ الألباني سؤال. الشيخ الألباني سؤال.
في ما أقامكم الصلاة؟ ها؟ ما عاد في شرح خالص؟ لا ابن حجر ولا نووي ولا كل الشرح. حديث في الصحيح، ما أحد قال، ما أحد علق على مقامكم الصلاة؟ ما أحد؟ شوكاني ألباني، ما شاء الله عليكم يا باحثون، ما شاء الله عليكم. ألباني شوكاني 14 قرن، ما في ما قام فيكم الصلاة؟ هات كلام القاضي وكلام، نعم ما قام فيكم الصلاة، أي ما كان لهم عقد الإسلام، ما كانت الصلاة مقامة. نعم في المفهم. نعم.
قال القرطبي: الإقامة في الأصل الدوام والثبات، يقال قام الشيء أي دام وثبت، وإقامة الصلاة أداؤها بأركانها وسننها وهيئاتها في أوقاتها.
نعم. اقرأ الشوكاني. نعم.
قال الشوكاني: في النيل فيه دليل على أنه لا تجوز منابذة الأئمة بالسيف ما كانوا مقيمين للصلاة، ويدل ذلك بمفهومه على جواز المنابذة عند تركهم للصلاة. وحديث عبادة بن الصامت المذكور فيه دليل على أنه لا تجوز المنابذة إلا عند ظهور الكفر البواح، وهو بموحدة فمهملة.
نعم.
الشيخ الألباني.
نعم.
قل السائل: شيخنا سؤال أخير، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى إقامة الصلاة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ما أقاموا فيكم الصلاة؟ فقال الشيخ رحمه الله: يعني أمروا بإقامتها ولم يمنعوا من إقامتها، هذا الذي أفهمه من الحديث. هل هناك شيء هذا الجواب يعني بإيجاز؟
نعم، يعني ما جعلوها مقامة، ما جعلوها مقامة فيكم. نعم. قال يعني ما أمروا،
قال يعني أمروا بإقامتها ولم يمنعوا من إقامتها.
نعم. وهذا معنى ما أقاموا فيكم الصلاة، أي ما جعلوها مقامة، كما ذكرنا ما جعلوها مقامة فيكم، ما نهوا عن الصلاة ولا أغلقوا المساجد ونهوا عن الصلاة وكذا. نعم نعم.
النووي رحمه الله تعالى: السادس عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. فقالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. متفق عليه. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. دخل عليها بهذه الصفة، متغير اللون، محمر الوجه، يقول لا إله إلا الله تحقيقا للتوحيد وتثبيتا له، لأن التوحيد هو القاعدة التي تبنى عليها جميع الشريعة. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فتوحيد الله بالعبادة والمحبة والتعظيم والإنابة والتوكل والاستعانة والخشية وغير ذلك هو أساس الملة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله في هذه الحال التي كان فيها فزعا متغير اللون تثبيتا للتوحيد وتطمينا للقلوب. ثم حذر العرب فقال ويل للعرب من شر قد اقترب. وقد حذر العرب لأن العرب هم حامل لواء الإسلام. فالله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم في الأميين في العربي يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوعيد للعرب لأنهم حاملوا لواء الإسلام. وقوله من شر قد اقترب، الشر هو الذي يحصل بيأجوج ومأجوج، ولهذا فسره بذلك فقال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وأشار بالسبابة والإبهام يعني أنه جزء صغير ومع ذلك فإنه يهدد العرب. فالعرب الذين حملوا لواء الإسلام من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا مهددون من قبل يأجوج ومأجوج المفسدين في الأرض كما حكى الله
المفسدين
من قبل يأجوج ومأجوج المفسدين في الأرض كما حكى تعالى عن ذي القرنين أنه قيل له
لأنها أمم يأجوج ومأجوج أمم نعم
كما أنه قيل له إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهم أهل الشر وأهل الفساد. ثم قالت زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. الصالح لا يهلك وإنما هو سالم ناج، لكن إذا كثر الخبث هلك الصالحون لقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. والخبث هنا يراد به شيئان، الأول الأعمال الخبيثة والثاني البشر الخبيث. فإذا كثرت الأعمال الخبيثة السيئة في المجتمع ولو كانوا مسلمين فإنهم عرضوا أنفسهم للهلاك، وإذا كثر فيهم الكفار فقد عرضوا أنفسهم للهلاك أيضا. ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من بقاء اليهود والنصارى والمشركين في جزيرة العرب، حذر من ذلك فقال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال في مرض موته أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وقال في آخر حياته لئن عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما. هكذا صح عنه عليه الصلاة والسلام. ومع الأسف الشديد الآن تجد الناس كأنهم يتسابقون إلى جلب اليهود والنصارى والوثنيين إلى بلادنا للعمالة، ويدعي بعضهم أن
إلا طبعا للحاجة. فالذي قال أخرج يهود والنصارى من جزيرة العرب هو الذي أبقى يهود خيبر على ما كانوا عليه من زرع أراضي أرض المسلمين، هو الذي أبقاهم أبو بكر وأبقاهم عمر في صدر من خلافته ثم أجلاهم بعد ذلك. فالأصل هو الإخراج، إلا إذا احتاج المسلمون إليهم في عمل من الأعمال فلا بأس ولا حرج من ماذا؟ من إبقائهم للحاجة، لكن لا يظهرون دينهم، فلا يظهر دين في جزيرة العرب. وأما البقاء لبعضهم إذا احتاج إليه السلطان فلا بأس. نعم.
قال ويدعي بعضهم أنهم أحسن من المسلمين، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا يلعب الشيطان بعقول بعض الناس حتى يفضل الكافر على المؤمن. والله عز وجل يقول ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فالحذر الحذر من استجلاب اليهود والنصارى والوثنيين من البوذيين وغيرهم إلى هذه الجزيرة، لأنها جزيرة إسلام منها بدا وإليها يعود. فكيف نجعل هؤلاء الخبث بين أظهرنا وفي أولادنا وفي أهلنا وفي مجتمعنا؟ هذا مؤذن بالهلاك ولا بد. ولهذا من تأمل أحوالنا اليوم وقارن بينها وبين أحوالنا بالأمس وجد الفرق الكبير. ولولا الناشئة الطيبة التي من الله عليها بالالتزام والتي نسأل الله أن يثبتها عليه، لولا هذا لرأيت شرا كثيرا. ولكن لعل الله أن يرحمنا بعفوه ثم بهؤلاء الشباب الصالح الذين لهم نهضة طيبة أدام الله عليهم فضله وأعاذنا وإياهم من الشيطان الرجيم. قال النووي رحمه الله تعالى السابع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات، فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الجلوس في الطرقات، هذه الصيغة صيغة تحذير، يعني أحذركم من الجلوس على الطرقات، وذلك لأن الجلوس على الطرقات يؤدي إلى كشف عورات الناس الذاهب والراجع وإلى النظر فيما معهم من الأغراض التي قد تكون خاصة مما لا يحبون أن يطلع عليها أحد، وربما يفضي أيضا إلى الكلام والغيبة في من يمر. إذا مر من عندهم أحد أخذوا يتكلمون في عرضه. المهم أن الجلوس على الطرقات يؤدي إلى مفاسد، ولكن
إلا للحاجة، إلا إذا كان هناك حاجة واحتاج المسلم أن يجلس، جلس بالشرط وغض البصر ورد السلام وكذا، وإلا فالأصل أن الإنسان لا يجلس، والرائح والغادي يتكلم فيه وكذا وينظر، فالسلامة لا يعدلها شيء. وفي هذا بيان أن الإنسان لا يعرض نفسه لخطوات قد يحصل بسببها معاصي فابتعد، لكن المضطر له شأن آخر، المضطر له شأن آخر. مثل ما نقول الاختلاط الآن في أسواق، في مواصلات، في مؤسسات وأماكن لابد للناس منها، لأن القرار في ذلك قرار ولاة أمور وليس أحد ناس الآن. وإلا لو قلنا للناس الآن لا يجوز الاختلاط في مدارس، في مستشفيات، في مؤسسات، في كذا، وأنه لا يجوز البتة أن يذهب الرجل هذه الأماكن، معناه كيف ماذا يصنع الناس اليوم؟ ضقت عليهم معايشهم، يعني ماذا يصنع؟ المدرس يجلس في بيته حتى يتم إخلاء المدارس من النساء، والطبيب يجلس في بيته حتى يتم إخلاء المستشفيات من النساء، واللي بيعمل في أي مؤسسة يجلس في بيته حتى يتم الإخلاء. هذا يصعب لأن هذا أمر منوط بالولاة، أما الأفراد ماذا يصنعون؟ طيب، فإذا ما كان إلا هذا الأمر يبقى ماذا نقول؟ نقول إذا ابتليت بشيء من هذا، وإذا اضطررت إلى شيء من هذا، فعليك بماذا؟ فعليك بالضوابط الشرعية، فإن هذا لا يبيح لك النظر، لا يبيح لك الخلوة، لا يبيح لك للمرأة أن تخضع بالقول، لا يبيح للمرأة التبرج، لا 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 إلى آخره، فعليك بالضوابط الشرعية. فإن خفت على نفسك فتنة فالسلام لا يعدلها شيء وما يجوز لك. لكن حقيقة يا إخواني من الفتوى، ولهذا بعض الناس يعني قد يفهم الفتوى هذه على غير وجهها، من الفتاوى الصعبة والمحرجة واقعيا مثل هذا الأمر. الأصل نعم لا يجوز اختلاطه في مفاسد، هذا هو الأصل لا شك، هذا هو الأصل. لكن حينما تجد في بلاد المسلمين الآن تجد هذا الاختلاط في كل محل، في كل مكان، كل مكان، كل مكان. من الموظف الذي يمكن أن يمارس وظيفة الآن بدون الاختلاط هذا؟ أنت في زراعة، أنت في صحة، أنت في مدرسة، أنت في أي مؤسسة من المؤسسات فيها النساء، فيها النساء، فيها النساء، ماذا تصنع طيب؟ ها؟ تقول ما في اختلاط وتجلس؟ إذا تعطلت مصالح الناس وكسب الناس. لهذا نقول الضوابط، ونقول هذه تكون حالها كحال الطرقات، كحال الأماكن العامة وهكذا، أماكن العامة وكالمواصلات. وددنا أن لا يكون هناك اختلاط في المواصلة حتى، لكن ماذا تصنع؟ فمثل هذا الأمر لا تستنى إلا بهذا، مثل ما تقول في الحرم الآن، ها؟ نفس المسألة في الحج والعمرة، المفترض الأصل النساء يطوفن وراء الرجال، طيب الآن يطوفن أمام الرجال وبين الرجال عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن قدامهم ومن خلفهم، نقول خلاص على هذا الوجه ما يجوز. طب كيف الناس تحج وتعتمر كيف؟ طيب هذه عبادة لابد منها، طب هنعتبر هذا الفرض طب والمستحب؟ لكن نعم وجدنا لو كان هذا، وينبغي أن النساء يطوفن خلف الرجال، لكن مع ذلك إذا ابتليت بشيء من هذا فنقول عليك بالضابط الشرعية. فأنا مثلا هشام حينما أذهب لأداء عمرتي أو كذا، أنا ما الحمد لله أقع في جنف أو إثم. ليه؟ لأنني أتقي الله في نفسي، أتحاشى النساء من هنا من هنا، أقترب من الكعبة أو أبتعد جدا، أعرف هذه هنا زحام وهنا كذا، فلو حتى أتعبني لكن أطوف من على السطح أو من الدور الثاني بحيث الاختلاط مثلا يؤدي إلى التزاحم أفعل. فلو أن كل واحد اتقى الله كذلك، كذلك أيضا حينما تكون دكتور طبيبا في مستشفى أو تكون موظفا في أي مؤسسة أيضا اتق الله، غض بصرك ولا تخلو بالموظفة ولا تتكلم كلاما يؤدي إلى مفسدة، وإلى ماذا تصنع؟ نحن في أسواقنا نشتري من النساء والنساء يشترين من الرجال، في المواصلات نركب مع النساء والرجال في السيارات، ماذا تصنع؟ أنت الآن تعطل المجتمع بأسره وليس مجتمعا واحدا. فمن هنا نقول هذه تعتبر من المساكن العامة والأمور العامة، وكما كان على عهد السلف الرجال والنساء يمشون في الطرقات وفي الأسواق كانت النساء والرجال، هذا يشتري وهذا يشتري وهذا يشتري، المرأة تشتري والرجل يبيع، هذا كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا على عهد النبي المرأة التي جاءت وتريد أن تشتري من رجل طمرا أو كذا ووقع بينهما ما وقع، هذا موجود أن تشتري المرأة من الرجل وتشتري المرأة من الرجل، فهذه تعتبر أماكن عامة، ما يبقى أماكن مغلقة ولا أماكن نقع فيها خلوة، لكن هذه تحتاج ضوابط كثيرة جدا، إن سلكنا هذه المسألة تبقى الضوابط الشديدة جدا، وإلا عند الاختيار نجعل الرجال في جهة والنساء في جهة، فإن النبي قال ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، لكن هذه ماذا؟ هذه تكون من ولاة الأمور كأمر عام، ثم تبقى بقى المؤسسات الخاصة، أنا موظف أنا عندي محل، لماذا أتي ببنت تبيع في المحل وأخلو بها وكذا وكذا؟ لا، هذه باختياري أنا، هذه باختياري أنا، وهذه تحتاج إلى خلوة وأعرض البنت أو أعرض من يشتري منها إلى كذا، لا هذه لا أفعلها، مطلوب آنسة ولا مطلوب ما أدري إيه ولا مطلوب كذا، مطلوب آنسة لآنسات لو فيه شيء خاص للنساء، إنما بصفة عامة لا. لكن الرجال يأتون بالنساء لأن الرواتب أقل ولأن ولأن ولأن، وتقوم بالتنظيف وغير ذلك، لكن تقع فتن كثيرة بهذا، فعند الاختيار لا، إنما عند الاضطرار نعم. فنحن فيما سبق كلامنا فيما يتعلق بالاضطرار، هذا اضطرار، هتقول الموظف اجلس، هتقول ماذا تصنع؟ والناس تحتاج إلى هذه الوظائف لتعمل، تحتاج هذه الوظائف لتعمل في أي مؤسسة من المؤسسات، لكن عند الاختيار لا، عند الاختيار لا، تفتح محلا وتأتي ببنت ليه؟ ليه؟ ليه تأتي بفتاة؟ يقع من ذلك ما يقع من المفاسد، فضلا عن سكرتيرة في شركتك، فضلا عن كذا، كل هذا فيه مفاسد كبيرة. نعم نعم.
قال النووي: وأما قوله أفلا نقاتلهم، قال لا ما صلوا، ففيه معنى ما سبق أنه لا يجوز على الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام.
نعم، ما لم يغيروا شيئا
من قواعد الإسلام،
قواعد الإسلام. نعم نعم. إيه؟ نعم.
قال علي القاري: قال لا أي لا تقاتلوهم، ما صلوا لا ما صلوا تأكيد، وإنما منع عن مقاتلتهم ما داموا يقيمون الصلاة التي هي عنوان الإسلام والفارق بين الكفر والإيمان، حذرا من هيج الفتن واختلاف الكلمة.
نعم. الحاكم لا ما يلزم، لكن كقضائي نعم، كحكم قضائي ينفذ فيه السيف هذا للحاكم، فبعد أما تكفيره فنعم إذا كان تاركا طرقا كليا. الكفر معلق على الترك وليس على معلق على دعوة، إنما يقام فيه العقوبة باستدعاء الحاكم، فعرض الحاكم لكي ينفذ فيه هذا، ينفذ فيه الحكم، إنما مجرد إنما كحكم بكفر، هذا الحكم الكفر متعلق بعمل، متعلق بفعل وهو ترك الصلاة. طيب يقتل كيف؟ لابد يدعو الحاكم، ولهذا إذا ترك الصلاة ندعوه، الحاكم بيدعوه تعال صلي. طيب ما صلى فإنه يقتله، لكن يقتله بمجرد صلاة أو صلاتين أو ثلاث أو يدعو إلى ثلاثة أيام، أو هذا ما محل كلام عند أهل العلم، لكن هذا في إلحاق العقوبة به. أما لو افترضنا أن الحاكم لا يدعو إلى هذا فإن ولا يرفع ولا يرفع أمر تارك الصلاة إليه، فإنه يكفر بمجرد الفعل والوصف، وعلى هذا فتاوى العلماء، فتاوى العلماء أنه يكفر بهذا. نعم، يبقى في فرق بين حكم بكفر وبين عقوبة هذا الذي ترك. نعم، كلام الشيخ الألباني يرى عدم كفر تارك الصلاة أصلا. نعم، على الحاكم. ده فهمت من نصوص، ما هو هذا كله بتوفر شروط انتفاء الموانع. احنا بنتكلم من نشأ ببادية ومن نشأ بكذا، يعني ما في مشكلة. هذا توفر شروط انتفاء الموانع مش معانا، لكن توفر شروط انتفاء الموانع خاصة بالحاكم. طيب خلاص، احنا بنقول انه لا يشمل، لا يتوقف هذا على الحاكم، حاكم للعقوبة. نعم نعم، الايه في اي نعم
قال القاضي عياض قوله افلا نقاتلهم، قال لا ما صلوا، على ما تقدم من منع الخروج على الأئمة والقيام عليهم ما داموا على كلمة الإسلام.
نعم،
ولم يظهروا كفرا بينا، وهو الإشارة هاهنا ما صلوا،
أي ما صلوا. نعم،
أي ما كان لهم حكم أهل القبلة والصلاة.
تمام،
ولم يرتدوا ويبدلوا الدين ويدعوا إلى غيره. والإشارة أيضا بقوله عبدا حبشيا يقودكم بكتاب الله.
نعم، يعني إذن هذا الحقيقة من أوضح ما وقع من كلام، ولهذا يقودكم، هذا كلام القاضي، هذا من أوضح ما يكون من كلام في تفسير لا ما صلوا أو ما أقاموا فيكم الصلاة. أعيد الكلام، يعني ما كان لهم عقد الإسلام.
قال القاضي عياض قوله أفلا نقاتلهم، قال لا ما صلوا، على ما تقدم من منع الخروج على الأئمة والقيام عليهم ما داموا على كلمة الإسلام.
نعم،
ولم يظهروا كفرا بينا.
نعم،
وهو الإشارة هاهنا ما صلوا، أي ما كان لهم حكم أهل القبلة والصلاة.
تمام،
ولم يرتدوا ويبدلوا الدين ويدعوا إلى غيره.
نعم،
والإشارة أيضا بقوله عبدا حبشيا يقودكم بكتاب الله، أي بالإسلام وحكم كتاب الله وإن جار.
نعم، فهذا كلام جيد، وهذا ليس فيه نفي أنه يكفر بماذا؟ بترك الصلاة، فإنها من الكفر البين. فمعنى ما أقاموا فيكم الصلاة جعلها مقامة، لأن إذا منع من إقامة الصلاة وأغلق المساجد ومنع من الصلاة وكذا، فلا شك أن هذا يعني صفة عامة، ما في صلاة في وليس صلاة في مسجد أو صلاة في بعض المساجد أو غير ذلك، فما أقاموا فيكم الصلاة أي ما جعلهم مقامة، يعني ما كانت الشعائر شعائر الإسلام هذه مقامة وقواعد الإسلام مؤمنا بها. أما إذا رفض قاعدة الصلاة ورفض قاعدة كذا لعدم التزامه أو لجحوده أو غير ذلك فهذا لا يكون مسلما، هذا لا يكون مسلما. ولم يوجد حاكم مسلم على وجه الأرض قال ما في صلاة، ومنع المساجد مساجد المسلمين أن تصلي قال ما في صلاة ما في صلاة. فقول ما أقاموا فيكم الصلاة، ويفسر أيضا ما صلوا، فتشمل الأمرين، أي ما جعلوا الصلاة فيكم مقامة، وهذا إشارة إلى إبقاء عقد الإسلام وإبقاء شعائر الإسلام، وما صلوا أي ما كانوا هم أيضا في أنفسهم يصلون. ولهذا رواية ما صلوا هذه هي الأصرح في كفر تارك الصلاة، وأنه يلزم أيضا في الإمام أن يكون مصليا، أي أنه يكون مقيما للصلاة في نفسه، يبقى مقيما للصلاة في نفسه ومقيما للصلاة في الناس. لكن يقيم الصلاة في نفسه هذه أمور من الأمر الخفي، لهذا كيف توصل إليها أن هذا لا يصلي حتى لو ما صلى في جماعة؟ هذا ليس دليلا، لأن إذا صلى في بيته فليس بكافر، ليس بكافر إذا ما كان يصلي في جماعة. فهذه كيف توصل إليها أن الحكم هذا ما يصلي؟ لكن كحكم إذا ترك الصلاة وكان ترك الصلاة كلية فنقول هذا كافر، وبالتالي لا يكون واليا شرعيا، ويفسره إلا أن ترى كفرا بواح. يبقى عندنا ما أقاموا فيكم الصلاة، وعندنا ما صلوا، وعندنا إلا أن ترى كفرا بواح عندكم فيه من الله برهان، لا تعارض بين الجميع. ما أقام فيكم الصلاة إشارة إلى ما كان له، ما كان تاركا ملتزما قاعدة الصلاة وجاعل الصلاة فيكم مقامة وكذا، يعني ما كان له عقد الإسلام. يبقى أقاموا فيكم الصلاة، لهم أحكام أهل القبلة، شعائر الإسلام موجودة وغير ذلك. طيب لا ما صلوا في إشارة إلى أنهم يصلون ولا تركون الصلاة، إلا أن تروا كفرا بواح فيه أنه لا يخرج على السلطان بالظلم والفسق وشيء دون الكفر، فدل هذا على أن الكفر البواح ترك الصلاة، إذا ترك الصلاة كلية فهو هذا من الكفر البواح، أو أنه عطل الصلاة ولم يلتزمها وهدم هذه القاعدة من قواعد الدين، فحينئذ أيضا يكون هذا الكفر البواح، بخلاف من منع أهل مسجد يصلون لأمور سياسية أو حتى ظلم من ظلمهم في هذا أو أغلق لهم مسجدا. لكن أن تكون الصلاة مقامة وأن يكون عندك وزارة أوقاف للصلاة وللمساجد وشؤون المساجد معناه أن الشعيرة موجودة. لكن الأول ما أقام صلاة عطل هذه الشعيرة، عطل هذه الشعيرة إما بعدم التزامها أو جحودها أو غير ذلك، عطل هذه الشعيرة ولم يجعل الصلاة مقامة في بلاد في المسلمين، فهذا زنديق والعياذ بالله كافر إذا عطل هذه الشريعة وعطل هذه القاعدة من قواعد الشريعة، إما لعدم التزامها يعني من جهة التشريع أو لجحودها أو التكذيب بها أو غير ذلك، هذا كفر بواح. أو ترك الصلاة كلية هذا كفر بواح، أو وقع في غير ذلك من المكفرات. فلهذا رواية إلا ترى كفرا بواحا أعم من الصلاة، إلا ترى كفرا بواحا، لكن من الكفر البواح ألا يصلي، ومن الكفر البواح أن يعطل هذه الشعيرة فلا تكون في الناس، هذا من الكفر البواح. نعم نعم حتى ولو قالوا هذا، لكن ده متعلق بحكم قضائي، هذا متعلق بحكم قضائي. احنا عندنا الحكم حكمان، حكم ديني وحكم قضائي. حكم قضائي بيترتب عليه العقوبة، ترتب عليه عدم ميراث، بترتب عليه الانفصال عن الزوجة، بترتب عليه هذا، لا يكون إلا بعد السلطان عشان تنفذ فيه. أما حكم غير قضائي والحكم الديني فمعلق بوصف، قال ترك الصلاة، ما قال الدعوة إليها ورفع الحاكم. اقرأ المشكل عندك.
قال المرداوي في الإنصاف فائدتان، إحداهما الداعي له وهو الإمام أو نائبه، فلو ترك صلاة
الداعي،
قال فائدتان إحداهما الداعي له وهو الإمام أو نائبه، أو نائبه، فلو ترك صلوات كثيرة قبل الدعاء لم يجب قتله ولا يكفر على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير،
شوف لم يجب قتله، لم يقل عن مذهب، إنما هذا عند الجميع لم يجب قتله، لكن يقول وإيه أضاف إلى ذلك ماذا؟
لم يجب قتله ولا يكفر على الصحيح من المذهب.
هذا ضعيف من الشرع.
عليه جماهير الأصحاب.
هذا ضعيف في الشرع. لو مثلا بقى أصحاب مذهب إنه ولا يكفر، لا، هذا إنما الكفر معلق بالترك فقط، إنما العقوبة على هذا هذه تتعدى. وبالتالي لو علقنا الكفر على الحاكم، طب لو الحاكم لا يفعل هذا ولا يدعو تارك الصلاة، إذا لا يكفر، يبقى هنا ألغينا وصفا شرعيا في النصوص كلها بين الرجل وبين الكفر، شيء ترك الصلاة، العهد الذي بينه وبين الصلاة، فأنت فقد كفر، كانوا لا يرون شيء من أعمال تركوا كفر غير الصلاة إلى غير ذلك. لا علاقة، لا علاقة، هات كلام الأئمة، مش ما تقفش عند عبارة المرداوي، مع عبارة المرداوي ماذا هنا؟ يعني فرق بين العقوبة القتل وبين ماذا؟ الكفر، حتى هو يقول في الصحيح عن المذهب، هذا في المذهب. طب هات كلام أحمد نفسه بقى، يعني هذا في المذهب، هات كلام قدامة،
قالوا لم يجب قتله ولا يكفر على الصحيح من المذهب.
يا أخي ولا يكفر على الصحيح، لا يكفر، ده انفصل عن القتل الآن، ولا يكفر على الصحيح من المذهب. هات بقى مذهب أحمد نفسه، كلام أحمد نفسه، كلام الأئمة الأربعة، كلام علماء السلف المجمعون على كفره، ولم يعلق أحد هذا الأمر على دعوة السلطان، الكفر لم يعلق على دعوة السلطان أبدا.
باقي الأئمة لا يكفر عندهم.
نعم،
باقي الأئمة لا يكفر عندهم تارك الصلاة، الشافعي ومالك وحنيفة لا يكفر عندهم.
أيوة، أنا نقول عند أحمد، أحمد ماذا يرى؟ أحمد ماذا يرى؟ يرى الكفر ما علق على الحاكم. نعم، هذا يعطيه. ها
قال العثيمين رحمه الله واشترط المؤلف أن يدعوه الإمام أو يدعى إليها.
انتبه يا عبد اللطيف،
هذا ما جرى عليه الفقهاء المتأخرون رحمهم الله.
شوف المتأخرون، ها،
ولكن ليس في كتاب الله والسنة ما يدل على ذلك،
ها،
بل هو كغير يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا، ولا يشترط أن يدعوه الإمام، فإن فرض أنه مات قبل الاستتابة.
لا، يقول ولا يشترط، انتبه يا عبد اللطيف،
ولا يشترط أن يدعوه الإمام، فإن فرض أنه مات قبل الاستتابة، فإن فرض أنه مات قبل الاستتابة فإنه فيما بينه وبين الله كافرا مخلدا في النار، أما نحن فلا نحكم بكفره حتى يستتاب ويصر على ترك الصلاة.
أما نحن
فلا نحكم بكفره حتى يستتاب ويصر على ترك الصلاة،
لأن هذا احنا ما ندري، وبيتكلم مش انه هو قال كافر استحق الوصف، اما نحن ليه؟ لان لعدم اطلاعنا، مش دران ان هذا اصلا ما صلى. احنا الان نتكلم في حكم، ثم نتكلم في تحقيق المناط في احد. طب في احد هذه اللي يدريني ان هذا ما تارك، يبقى هذا بيكون ماذا؟ بيكون بالتحقق. طب التحقق يكون ماذا؟ إما بإني صرح، لو صرح لي أنني ما صليت أبدا، ما وقع من الصلاة وأقمت الحج عليه وقال ما صليت وما يصلي ولن يصلي، حينئذ خلاص هذا توفر الشرط. إنما كحكم بالنسبة لنا هذا لابد أن يكون حتى يعرف لدى الأمة. ولهذا علماءنا ماذا قالوا؟ قالوا مع قولهم، شوف علماء المملكة مع قولهم بكفر ترك الصلاة، إن يقولون ولا نعرف ولا نعرف رجلا تركت الصلاة عليه لكونه تارك الصلاة. معنى شوف مع قول علماء المملكة بكفر تارك الصلاة كفر تارك الصلاة، إلا أنهم يقولون ما عرفنا رجلا تركت الصلاة عليه لكونه كان تاركا للصلاة. لأن تحقق هذا فين نعرفه؟ يبقى في فرق كما قلت لك كلام الشيخ عثمين، فرق بين الحكم ديانة والحكم قضاء. ها أعد كلام الشيخ.
قال العثيمين: واشتراط المؤلف أن يدعوه الإمام أو يدعى إليها، هذا هو ما جرى عليه الفقهاء المتأخرون رحمهم الله، ولكن ليس في كتاب الله والسنة ما يدل على ذلك، بل هو كغيره يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا، ولا يشترط أن يدعوه الإمام، فإن فرض أنه مات قبل الاستتابة فإنه فيما بينه وبين الله كافرا مخلدا في النار.
نعم.
أما نحن فلا نحكم بكفره حتى يستتاب ويصر على تركه للصلاة.
كما قلنا ده المتعلق بماذا؟ مسألة أخرى اللي هو المتعلق بالجانب القضائي. أنا أقول هذا تارك للصلاة كيف؟ ولهذا لما احنا تكلمنا الآن عن مسألة السلطان قلنا أن هذا أمر خفي صح؟ هذا تارك للصلاة ما صلى، طب ايش ضرنا أن ما صلى؟ ده أمر خفي. حتى لو كان ما يصلي تقول أنا ما رأيت في مسجد قط، ولو أنا عندي بعض جيراني ما رأيت أحدهم في المسجد قط سنين، الآن 20 سنة، ومع ذلك يصلون في البيوت. سبحان الله. وبعضهم مللت معه من الدعوات ما شفته ولكن يصلي في البيت. وما يدرك أن هذا ما يصلي، أن هذا الحاكم ما يصلي، مثل ما قرأ لبعضهم يقول كان وإحنا في السجن مش عارف أدري إيه، الحاكم كان جاي يوم الجمعة ولم يصلي الجمعة معنا ولم يصلي، فأنت ما يدرك أنه ما يصلي، هذا أمر خفي. فكيف أنا أحكم على فلان هذا أنه كافر لكوني ترك الصلاة؟ كيف أحكم عليه هذا؟ فهذا الحكم إنما الذي يترتب عليه أحكامه إنما يكون بالاستتابة، بالعرض على الحاكم بكذا، اللي هو الحكم القضائي، الحكم اللي بيترتب عليه أحكامه، الزوجة تنفصل، يأخذ حكم الكفار لا نصلي عليه، لا نتوب قبر المسلمين، لا إلى آخره. نعم، احنا بنتكلم عن وصف الكفر نفسه. هذا الوصف الكفر نفسه إذا ترك معلق في النصوص على الترك، إذا ترك الصلاة وكان هذا تاركا للصلاة فإنه كافر بينه وبين الله، هذا كافر. نعم، دي مسألة أخرى. مسألة أخرى. نعم، اللي هي مسألة الترك الكلي فيها كلام آخر. أيوة يا صبري. سيد السلام. لا، حدثاء أسنان، يعني حدثاء أسنان كانت هذه حصلت. نعم حصلت، هذه حصلت. فحدثاء أسنان يعني وسفهاء يضيعون الناس وعندهم سفه، ولعل هذا ما قصده ابن أبو هريرة رضي الله عنه لما قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعائين من علم، أما أحدهما فقد بثته بين الناس وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم. قيل ما يتعلق بإمرة بعض الناس وكذا، فسكت في الكلام عنه. فأغيلما من قريش يعني المراد أنهم حدث أسنان سفهاء أحلام يضيعون الأمة، لكن مع ذلك هم سلاطين. نعم. عندك إيه؟ من هو؟ هذه مسألة أخرى. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى.
يعني تحتاج إلى إقامة حجة عليه. نعم.
قال ولكن لما قال إياكم الجلوس في
الطريق. ولهذا مسألة كفر تارك الصلاة معنا نقول فيها الإجماعات لكن ما يترتب عليه ما يترتب على الإجماعات الأخرى، لأن هذا إجماع ظني، هذا إجماع ظني يرد فيها الخلاف ويرد فيها الاشتباه. فلهذا لا أنت تحكم على من يقول بهذا بأنه مرجئ، ولا تحكم على النضال به النضال، لأن هي مسألة فيها تكلم فيها أهل العلم ومذكور فيها من أورد الخلاف كثر، الذين أوردوا الخلاف هذا كثر. فهذه من المسائل يقال فيها الإجماع يعني فيها ظني، ولهذا البعض يورد الخلاف البعض يورد الإجماع البعض، فلهذا لا يترتب فيها شبهة فيها اشتباه، فلا يترتب عليها أحكام من يقول ماذا، أحكام من يقول أحكام من هو منكر الإجماع القطعي، لا، لأن هذه مسألة مشتبهة، نحن نقول مسألة مشتبهة، ولهذا لا تثريب بتضليل ولا بتبديع ولا بالحكم عليه بالإرجاء من لا يرى كفر ترك الصلاة، من لا يرى كفر ترك الصلاة، فهذا عنده شبهة وعنده كلام، هذا يقول لك هذا قول جمهور فقهاء وقول كذا، ويردون على النصوص الواردة في هذا الباب، مسائل يعني بتناقش والمناقشة فيها قوية ليست سهلة، مسألة ترك الصلاة ليست سهلة، يعني نقاش في كل محاورها صعب، الكفر عدمه هذا مسألة، كفر الترك كلية أو لبعض الصلوات هذا أيضا مسألة صعبة، نقاش فيها كل هذا النقاش فيه صعب، نقاش فيه صعب. نعم. الحاكم السلطان هو ايه ده يعني؟ لسه ما ادري كيف تشكل كده. هذا يا عبد اللطيف فرق بين حكم قضائي وحكم ديني. الوصف من قبل الشرع متعلق على الحاكم يا عبد اللطيف، ولا الوصف بالنسبة لنا؟ هذا هو الوصف من قبل الشرع معلق على الترك، ما في أي نص في حاكم على الترك. طيب الوصف بالنسبة لنا وهو ترتب الأحكام، هذه بنقول الحاكم يستبعد حتى يتبين إذا كان هو تارك ولا مبتارك، هذا واحد. اثنين، هيصلي ولا ما يصلي؟ لأن إن دعا إلى الصلاة وأبى فهذا هيترتب عليه أحكام، يبقى بالنسبة لنا، بالنسبة لنا أنا الآن أحكم على زيد إن ترك الصلاة، كيف أحكم عليه إن ترك الصلاة؟ هذا فده بيحتاج إلى حاكم، برفع أمر الحاكم، الحاكم بيستتبه حتى نرتب الأحكام الدنيوية، ما ترتب على الأحكام الدنيوية القضائية ده يبقى حاكم. طيب بالنسبة للوصف في قبل الشرع هذا معلق على وصف الترك. طيب لو أنا الآن هقوم مقام الحاكم بمعنى تيقنت أن هذا ترك الصلاة، قال ما صلت في حياتي أبدا، وأقمت الحج عليه وهذا وأصر على هذا وما عند حاكم، هذا كافر، أقول لزوجته كذا ما أصلي عليه ولا كذا، ليه؟ تيقنت من وجود الوصف. إنما في ظل الحاكم برفع أمر الحاكم، لابد يستتاب، برفع أمر الحاكم، لأن الحاكم لا يجوز أن يقر تاركا للصلاة، ما يجوز، فيرفع أمره. مثل الزكوات الحاكم يأخذها قهرا ممن منعها، أنا الآن ما عندي القهر كفرد من الأفراد. فلو احنا عرفنا الفرق بين الحكم الدياني والديني والحكم القضائي هتظهر لها المسألة. الحكم القضائي اللي هو ترتيب هذه العقوبة على الشخص وترتب الأحكام على هذا الأمر المتعلقة بالقضاء، فرقة الزوجة، الميراث، الصلاة عليه، ترتب الأحكام. إنما الوصف في قبل من قبل الشرع، الوصف هو بين الرجل وبين الكفر شرك ترك الصلاة، لم يذكر شيئا آخر. العهد الذي بينه وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر، لم يذكر وصفا آخر، إنما هو معلق على الترك. ده من جهة ماذا؟ جهة الديانة. إنما لا يكفر ترك الصلاة إلا إذا عرض على الحاكم، هكذا ده الوصف الشرعي متعلق بالديانة، هذا لم يأتي في نص، ولا قالوا حتى من ناقش كفر ترك الصلاة أبدا، أبدا. يعني تجد في مسألة بقى مش عقوبة ترك الصلاة أو عرضه على السيف، لا، في مسألة الحكم نفسه هل ترك الصلاة كافر أم لا، لا تجد أبدا أحد ينص على هذه المسألة في اشتراط الوالي. يبقى واحد أبو أن يكون ترك الصلاة، واثنين أن يعرض على القاضي، لا، ده حكم متعلق كفر ترك الصلاة، ترك ولا صل، ده النقاش. نيجي بقى الحكم على فلان أن هذا ترك الصلاة ونعاقبه، لا يستتاب، لا يعرض على السلطان، لا يعرض على السلطان، لابد، دي أحكام قضائية، هذه أحكام قضائية ترتب عليها ما ترتب من جهة قضائية. أما من جهة الديانة زي ما يقول الشيخ وغيره، هتجد العلماء على هذا، شوف غير الشيخ، يعني احنا ما رأينا فتوى علمائنا في ترك الصلاة أو من ناقش مسألة ترك الصلاة هل هو كافر أم لا، يعلق الكفر مع وصف آخر، ترك وعرض، لا، لنجد هذا في علمائنا. إنما يا إما يقول نصوص صالحة لقبل الكفر، يا إما يقول نصوص دي مثلا معارضة بنصوص أخرى ما أحد ناقشها من قبل السلطان كوصف، إنما كحكم بقى على معين، آه كحكم على معين، دي فيها، دي اللي فيها الكلام. نعم. قال
العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ولكن لما قال إياكم الجلوس في الطرقات وحذرهم، قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد، يعني أننا نجلس نتحدث ويأنس بعضنا ببعض ويألف بعضنا بعضا ويحصل في ذلك خير. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم مصممون على الجلوس قال: فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. ولم يشدد عليهم عليه الصلاة والسلام، ولم يمنعهم من هذه المجالس التي يتحدث بعضهم فيها إلى بعض ويألف بعضهم بعضا ويأنس بعضهم ببعض، لم يشق عليهم في هذا. وكان عليه الصلاة والسلام من صفته أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فقال: إن أبيتم إلى المجلس، يعني إلى الجلوس، فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خمسة أشياء: أولا غض البصر، أن تغضوا أبصاركم عمن يمر سواء كان رجلا أو امرأة، لأن المرأة يجب أن يغض الإنسان من بصره عنها، والرجل كذلك تغض المرأة البصر عنه ولا تحد البصر فيه حتى تعرف ما معه. وكان الناس في السابق يأتي الرجل بأغراض البيت يوميا فيحملها في يده، ثم إذا مر بهؤلاء شاهدوها وقالوا: ما الذي معه؟ وما أشبه ذلك. وكانوا إلى وقت غير بعيد إذا مر الرجل ومعه اللحم لأهل بيته صاروا يتحدثون: فلان قد أتى اليوم بلحم لأهله، فلان أتى فلان أتى بكذا، فلان أتى بكذا. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بغض البصر. ثانيا،
طيب هنا الشيخ قال في غض البصر سواء كان رجلا أو امرأة، لأن المرأة يجب أن يغض الإنسان بصره عنها، والرجل كذلك تغض المرأة البصر عنه. أظن في فتوى للشيخ العثيمين وفي فتوى أخرى هل يفرق بين المرأة والرجل أم لا، شوف فيه له فتوى أخرى. وهذا هو الصحيح، أنه لا فرق بين الرجل والمرأة إلا أن نظر الرجل المرأة شد، لكن المرأة إلى الرجل كذلك تؤمر بغض البصر. وأما تعليق ذلك على فتنة إلا إذا حصلت فتنة، هذا يعارض النصوص. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلق نصوص النظر وكذلك القرآن: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فلا يجوز نظر المرأة إلى الرجل ولا نظر الرجل إلى المرأة، لأن ذلك ممنوع، ولا فرق بين النظرين إلا أن نظر الرجل إلى المرأة هذا أشد. أما القول بأن النظر إلى الرجل مباح وإلا لأمر الرجل بتغطية وجه، لأن الرجل ليس بعور، فلو قلنا بأن المرأة لا تنظر إلى الرجل معناه نقول لماذا؟ هل لأن الرجل عورة يبقى يأمر بغض بتغطية وجه؟ هذا تعليل ونظر يعارض النصوص، فالنصوص أطلقت وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ولهذا جاء في الحديث وإن كان فيه مقال إلا أن الأقرب أنه حسن، أفعميوان أنتما أولستما تبصرانه؟ والأحاديث في ذلك عامة، بل إن من الفقهاء من أباح نظر الرجل المرأة ما لم تترتب عليه فتنة، وقال ما لم تترتب فتنة فهذا جائز، وهذا مخالف أيضا للنصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك، وهذا نظر الفجأة، فكيف يباح ما هو أعلى من ذلك أن تنظر لكن ما لم يقع فتنة؟ فهذا مخالف للنصوص. فلا فرق بين نظر رجل المرأة وبين نظر المرأة إلى رجل، هذا الأمر عام، لكن الشيخ العثيمين أظن له اجتهاد في هذا. نعم.
سئل قال بارك الله فيكم، هذه سائلة طالبة في كلية الطب جامعة القاهرة مصر، تقول ما حدود غض البصر وهل علي أن أنظر إلى رجل خاصة إذا دعت الظروف وأن أتعامل مع رجل، أرجو منكم الإفادة. فأجاب غض البصر يعني قصر البصر بحيث لا يمتد إلى ما لا يحل النظر إليه، والمرأة لا حرج عليها إذا رأت الرجل، لأن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن إلى المسجد ويخرجن إلى الأسواق وينظرن إلى الرجال بالطبع لأن عليهن النقاب، ولكن إذا كانت تنظر إلى الرجل نظر تمتع أو نظر شهوة كان ذلك حراما عليها، فيجب عليها حينئذ أن تصرف نظرها، وأما ما دعت الضرورة إليه فالضرورة لها شأن آخر.
نعم، في أوسع من هذا ذكر، يعني علل أنه لو كان كذلك لكان الرجل عورة ولا اقتضى ذلك أن يغطي وجهه، لكن هذا كما قلنا كله تعليل في مخالفة ومواجهة النص وكل المنات يغضون أبصارا عن أي شيء تغض المرأة بصرا إذن من أجل فتنة، هذا عام كالرجل، فإذا كان الأمر واحدا كل من يغض من أبصارهم ولم يعلق ذلك على فتنة فكذلك وكل المنات يغضضن من أبصارهن، ولأن ذلك يفضي الفتنة، معروف هذا أصلا، هذا سيفضي إلى الفتنة، والرجل والشيطان يستشرف المرأة وكذلك الرجل، فيزين الرجل في عين المرأة ويزين المرأة في عين الرجل، هذا يفضي إلى فتنة إن لم يكن حالا فمآلا، هذا أمر معروف. نعم، في كلام أوسعنا. طيب هاتوا الحكم العام، هل في فرق بين رجل المرأة؟ نعم. نعم، بالنسبة نظر الرجل المرأة يعني هل ايه؟ ما هما الاثنان، النظر إليها يقول ما لم تطبع فتنة، وأيضا هذا في كشف وجهها، دي مسألة أخرى، أن من الفقهاء من يرى أن تكشف الوجه إلا إذا كان يترتب على كشف وجهها فتنة، مسألة أخرى. فيه نعم من الفقهاء، طبعا من الفقهاء من يرى أن الوجه ليس بعورة لكن لو ترتب عليه فتنة تغطي. في مسألتين، مسألة هل الوجه عورة أم لا، ما هو هذه مبنية على هذا، هل الوجه عورة أم لا، فالذي يرى أن الوجه ليس بعورة، ده بالنسبة للمرأة يعني ليس بعورة، فيبيح لها ماذا؟ الكشف، وبالتالي إذا بيح المرأة في الكشف جاز للرجل النظر لأن لم يعد هذا عورة. طيب إلا إذا ترتب فتنة. نعم، ده احنا دي ترجيحنا احنا ده اللي بنقوله، لكن اقصد تصور كلامهم، هم تصور الكلام، طالما انها ليست بعورة يبقى يجوز النظر ما لم يترتب فتنة، وبالتالي اللي بيرى ان المرأة الوجه ليس بعورة هيجوز للرجل ماذا؟ ان ينظر اليه، اللي هو نص ايه؟ لا، ما هو غض البصر عن العورة، هيبقى الغض عن العورة ودي ليست عورة إلا إذا ترتب فتنة، فيمنعون بقى من أجل فتنة، ولهذا أيضا يأمرون المرأة بتغطية الوجه إذا خشي من إظهار فتن. طب والرجل يمنع إذا كان فتن. فدي ترتبت يعني مقصودهم في هذا يترتب هذا مترتب عليه العور. طيب كل مولى غض من أبصارهم هيبقى هنا عن العورات ودي ليست بعور إلا إذا ترتب فتن. طب والمرأة كذلك إذا نظرت إلى الرجل فالرجل ليس بعور الوجه وبالتالي يجوز النظر إليه لأنه ليس بعور. فهو مبني على هذه المسألة عندهم مبني على هذه المسألة. نقول هذا مخالف بقى للنصوص. النبي لما سئل عن نظر الفجأة ما فصل بين وجهه وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم اصرب بصرك وقال فإنما لك الأولى وليست لك الثانية. ولهذا نقولها لمطلق المرأة كل مطلق المرأة حتى ولو كانت المرأة منتقبة ما يجوز النظر إليه. لأن الافتتان بالمرأة ليس وجه فقط. صحيح أنه أعظم الافتتان لكن ليس معلقا على هذا. والنصوص عامة النصوص عامة. وأما مسألة بقى أنه عورة عدي مبحث تاني اللي هو تغطية المرأة للوجه هل هذا الوجه من العورة أم لا دي نقاش آخر أيضا وليس مع من أجاز كشف الوجه حجة في هذا. نعم خالص لأن معارض أيضا للنصوص. تقول عائشة فخمرت وجهه وكان يعرفه قبل الحجاب واضح. ما نعارض هذا الصحيح الصريح بصحيح غير صريح كالخثعمية اللي ما فيها كشف الوجه مطلقا ولا صحيح غير صريح كحديث فاطمة إذا بلغت المرأة المحيض. بل ورد ما يعني يرد ذلك بأثر فاطمة بنت المنذر مع فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول أقصد مع أسماء أقصد حديث أسماء تقول حججنا مع أسماء فكنا نخمر وجوهنا. نعم. نعم.
سئل رحمه الله تعالى سائل يقول ما حكم نظر المرأة الأجنبية إلى الرجل الذي لا يراها كالتلفاز مثلا. قال الشيخ نعم نظر المرأة إلى الرجل بغير شهوة وبغير تمتع لا بأس به. ودليل ذلك أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تنظر إلى الحبشي وهم يلعبون في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم مقرها على ذلك وساتر لها عنهم وهو.
طيب هل هذا كان قبل التحريم ولا بعد التحريم؟ هذا واحد. مثل حديث المرأة صفعاء الخدي نفس الشيخ العثيمين قال هذا من الصحيح غير الصريح. طيب نظره إلى الحبش كان قبل ولا بعد؟ هذا واحد. اثنان النظر إخواني إلى الرجال عموما أو نظر الرجال للنساء على قسمين نظر عام ونظر خاص. نظر عام يعني إلى الجهة. أنا الآن معروف وأنا ماشي في الطرقات معروف ده قابلتني امرأتين قابلتني مجموعة نساء وأنا ما نظرت إليهن النظر الخاص. لكن النظر العام معروف اللي مقابلك امرأة وهكذا فأنا بنظر يعني أنا نظر إليكم الآن هو النظر هذا أحيانا يكون نظر عام وأحيانا يكون نظرة خاصة مصوب نظر إلى أحد وأحيانا يكون نظر عام يعني ممكن يكون أخي موجود وفي آخر الدرس أنا ما أعرف إذا كان حضر ولا لا مع أن نظرت إليكم كلكم بس نظر عام. فحينما يمشي الإنسان في الطرقات يوجه الإنسان نظره هل هو نظر عام به يعرف إذا كان رجال ولا نساء صغار ولا كبار. أنا الآن شفت الطالبات طالعين من مدارس أنا شفت النساء طالعين من مدارس النظر هنا نظر عام ولا خاص؟ نظر عام مش نظرت إلى امرأة بعينها أنظر إليها أو كذا لكن نظرة عرفت إذا كان رجال أو كذا. هذا نظر أيضا إن قلنا أن هذا بعدناه فمحمول على ماذا؟ هذا محمول على النظر العام وليس النظر الخاص. نعم.
قال هو نفسه صلى الله عليه وسلم يسترها عنهم وهي تنظر إليهم وهم يلعبون في المسجد. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها أتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. وهذا واضح لأن النساء يمشين في الأسواق والرجال كاشف الوجوه أليس كذلك؟
يقول إيه؟
قال وهذا واضح ولأن النساء يمشين في الأسواق والرجال كاشف الوجوه أليس كذلك؟ والرجال كاشف الوجوه ولو قلنا إن المرأة يحرم عليها أن تنظر إلى الرجل لوجب على الرجل أن يستر وجهه عن المرأة كما أوجبنا على المرأة أن تستر وجهها عن الرجل. وعلى هذا فالنص والقياس يدل على أنه لا يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل ولكن إذا كانت تتمتع بالنظر إليه.
طبعا لا النص ولا القياس لا النص بل النص عام ولا القياس لأن هذا أحكام تتبعض ما في مشكلة. الرجل وجه ليس بعورة والمرأة مأمورة بغض النظر عن الوجه سدا للفتنة. نعم.
قال ولكن إذا كانت تتمتع بالنظر إليه يعني ينشرح صدرها بدون شهوة فهذا حرام، أو كانت تنظر إليه نظر تلذذ شهوة بحيث تتحرك شهوتها فهذا أيضا حرام.
لكن قد يفضي مآلا، لهذا سد الباب. قد يفضي مآلا، اليوم هي ما تنظر إلى هذا لكن قد يفضي مآلا إلى ذلك، وهذا أمر معروف، الشيطان يزين. نعم.
ولكن لو أن امرأة أحدت النظر في رجل وأدامت النظر إليه وقالت إني لا أنظر إليه لشهوة ولا لتمتع، فماذا نقول لها؟ نقول هي كاذبة؟ ما الداعي إلى أنها
كاذبة؟ الشيخ الآن انتقل إلى ماذا؟ إلى نقول إلى ماذا؟ إلى تصور لا ينضبط. هي بتقول لك أنا بنظر إليه وأنا وتحده بتنظر إليه ساعة كاملة بتنظر إليه، فالشيخ يقول لا، إيه الداعي؟ أنت كاذبة كده. ألا هي بتنظر إيه؟ شيخ، شيخ بيقول محاضر، يقول محاضر، كذبة ليه؟ ها؟ طالما أن النظر أن وجهه ليس بعورة وتقول لك أنا ما عندي فتنة، نقول ليه كذبة؟ ها؟
نعم. قال ما الداعي إلى أنها تحد النظر وتديم النظر إليه؟ ومثل ذلك ما يبتلى به بعض الناس من النظر إلى المردان فتجده يحد النظر في الأمرض ويديم النظر إليه ويقول أنا لا أنظر إليه لشهوة ولا تمتع. نقول إذ ويش لأي شيء تديم النظر وتحد النظر؟ لو
حديث معروف الإنسان بينظر إلى من يحدث، فيتجلس ساعتين محاضرة تنظر إلى الرجل. هنا كما قلت لك لأن الأمر علق على وصف غير منضبط فهذا لا يمكن ضبطه. إذن ما الحد؟ طب يا شيخ بين القليل والكثير، الشيخ يقول لو نظرت كثيرا هيكون احنا نقول هي كذبة. طب ما هو الفارق بين الكثير والقليل؟ هل بالدقيقة؟ هل بالساعة؟ هل بكذا؟ يعني لو أن امرأة بتشاهد الرجل وبعدين كل خمس دقائق بتنظر مرة، وكل خمس دقائق تنظر مرة، على مدار ساعتين يبقى نظرت 12 مرة مثلا يعني، أو أكثر، أو 24 مرة، هل ده كثير يا شيخ ولا قليل؟ لا ده كثير. طب حدق 12، طب 8، طب 6، هذا لا يمكن ضبطه. فإما وإما لا. أنا إما أن يجوز وإما ما يجوز. نعم. إما أقول يجوز إلا أن تكون فتنة، فيبقى هذا موكول بقى الإنسان إلى نفسه أن وقعت فتنة، لكن الفتنة دي تكون حالا وتكون مآلا، فلا شك أن النظر وسيلة إلى ذلك، وسيلة إلى ذلك. نعم.
قال لولا أن عندك رغبة وتمتع وشهوة ما أدمت النظر إليه.
هذا باللازم.
فهذه يكذبها إيش؟ القرائن. ولا يكذب دعواه أنه لا ينظر لشهوة ولا تمتع القرائن. نعم.
هذه طبعا ماذا؟ كما قلنا لا شك أن الكلام يضعف في هذا. قال ابن كثير في التفسير في وقل المؤمنات يغضضن أبصارهن، قال فقوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن أي عما حرم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن، إلى غير أزواجهن. ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلا، ولا بغير شهوة أصلا. واحتج كثير منهم بمراء أبو داود والترمذي من حديث الزهري عن نبهان مولى أم سلمة أنه حدث أن أم سلمة حدثته أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث فعميواني أنتما. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب غير شهوة، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد وعائشة أمهن تنظر إليهم من وراء وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت. نقول هذا الأمر كما قلنا لا يضره قبل التحريم أو هذا بعد التحريم لا يضر. الأمر الثاني كما قلنا هل هو نظر إليهم إلى وجوههم أو هو نظر عام إلى ألعابهم لأنهم يلعبون، فيكون نظر إلى لعب، وده أمر معروف أنك تنظر إلى اللعب لا إلى من يقوم بذلك، إلى نظر عام، نظر عام. طيب الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يسأل عن هذا، في نظر عائشة، يقول ما حكم النظر إلى الرجال ونظر رجال النساء، حيث ورد في تفسير ابن كثير أنه يجوز النظر بغير شهوة. سبحان الله، فين الوارد إلا إن ذكر قولا يعني، كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ينظر الحبشة. طيب، قال الشيخ: فقد أمر الله جل وعلا عباده المؤمن بغض الأبصار، وأمر أيضا المؤمنات بغض البصر، فذكر الآية: فغض البصر مطلوب، وإذا رأت المرأة الرجال من غير شهوة فلا حرج في ذلك، كما تنظر في الأسواق وفي المساجد لا حرج في ذلك، لكن كونها تغض البصر احتياطا حتى لا تقع الشهوة وحتى لا تقع الفتنة، هذا مطلوب عند الحاجة إليه. أما إذا كان النظر ليس مع شهوة كنظرها في الأسواق النظر العادي، وفي المسجد إذا دخلت المسجد تصلي مع الناس النظر العادي، أو للاعبين مثل ما ذكر عائشة الحبشة نظر شهوة، فلا حرج في ذلك. أيضا النظر العادي ما تفسيره؟ يعني إيه النظر العادي أيضا؟ هل النظر إلى وجوه أو النظر العام كما قلنا؟ نعم.
الشيخ ابن باز له فتوى أخرى. شيخنا
إيه؟
الشيخ ابن باز له فتوى أخرى،
قال:
سئل عن نظر المرأة إلى الرجل فقال: مثل ما قال الله جل وعلا: كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، مثل الرجل عليها أن تغض وعليه أن يغض، والنظر العارض لا يضر، النظر العارض الذي ليس بمقصود لا يضر.
أيوة.
مثل ما تنظر إلى الرجال في طريقها أو في المصلى أو في المسجد إذا صلت مع الناس، هذا نظر عارض لا يضر، أما النظر الذي يكون معه شهوة أو معه فتنة فلا يجوز.
نعم، يعني أيضا مسألة يعني العرض، لكن كما قلنا النظر عام ونظر خاص، النظر العام إلى جهة ونظر خاص إلى الشخص في ذاته، والنظر إلى وجهه، هذا الذي يمنع ويدخل فيه النص. نعم. قال ابن القطان،
قال ابن القطان رحمه الله تعالى: لا خلاف أعلمه في جواز نظر المرأة إلى وجه الرجل ما كان، إذا لم تقصد اللذة ولم تخف الفتنة.
يقول
لا خلاف أعلمه في جواز نظر المرأة إلى وجه الرجل ما كان، إذا لم تقصد اللذة ولم تخف الفتنة.
هذا رده كلام ابن كثير، يقول كثير من العلماء، نقل عن كثير من العلماء أنه لا فرق بين المرأة والرجل سواء بشهوة أو بغير شهوة أصلا، هذا نقل كما قرأنا لكم كلام ابن كثير. نعم نعم. الايه؟ لا 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 أنا ولا غيري، لا أنا ولا غيري لا يجوز للمرأة أن تشاهد شيخا في التلفاز أو في اليوتيوب أو في كذا، إنما إما أن تسود الشاشة وإما أنها تسمع فقط. نعم، لا أنا ولا غيري أبدا ما يجوز. نعم. الإيه؟ للرجال يعني؟ أيوة نعم، نظر لحاجة جائز ما في إشكال، كنظر الخاطب للمخطوبة، النبي قال انظر إليها، قال انظر إليها. ذكر الخلاف يا أحمد، لأن تقول ابن من ذكر ابن بطال ابن قطة فيها آراء، وهي رأي الأول يكره للمرأة النظر إلى الرجل، وهذا القول روي عند الحنابلة، اختارها القضاء أبو يعلى وشيخ الإسلام ابن تيمية وجعلها ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله. الرأي الثاني لا يباح لها النظر إليه، وهو قول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة. الثالث يباح لها النظر إلى ما يظهر غالبا كالوجه واليدين والقدمين والرقبة ونحو ذلك، وهو قول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، اختارها بعضهم منهم ابن عقيل. الرأي الرابع يباح لها النظر إلى غير العورة، وبه قال الحنفية، وهو المذهب عند الشافعية وعند الحنابلة، هذا بواسطة. فالشاهد إن فيها الخلاف، ابن كثير نسب إلى الجمهور، كثير من أهل العلم. نعم. أيوة.
قال العلامة البسان في توضيح الأحكام: اختلف العلماء في جواز نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي منها، فأجمعوا على تحريمه إذا كان نظرها إليه لشهوة.
تمام، دي ما فيش مشكلة.
واختلفوا فيما إذا كان نظرها بدون شهوة، فذهب بعضهم إلى التحريم وجمهور العلماء على الإباحة والجواز.
وجمهور
العلماء على الإباحة والجواز.
على الإباحة
والجواز.
يعني الشاهد إن فيها إيه؟ فيها الخلاف. نعم. ابن العربي، نعم، في الأحكام. نعم.
قال ابن عربي رحمه الله تعالى: يحرم نظر المرأة إلى الرجل وهو أمر جهله الناس.
يقول
قال رحمه الله تعالى: يحرم نظر المرأة إلى الرجل وهو أمر جهله الناس، فلا يأمرون به النساء ولا ينبهونهن على ذلك حتى صرن يسترسلن في النظر إلى رجال، وأشد في النظر اعتقادهن أنه مباح، فواجب على كل أحد تحذير من إليه ممن هو راع عليه.
نعم.
وقال أيضا: وكما لا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة، فكذلك لا يحل للمرأة أن تنظر إلى الرجل، فإن علاقته بها كعلاقتها به، وقصده منها كقصدها منه.
أي نعم، يعني هذا هو الذي يظهر، لكن على كل حال كما قلنا المسألة خلافية. نعم.
الإسلام كذلك.
نعم. قال شيخ الإسلام،
رحمه الله تعالى: وقد ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب من الرجال بشهوة ولا بغير شهوة أصلا.
كثير من العلماء. نعم. نعم، أكمل. أي نعم. نعم.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: ثانيا، كف الأذى، أي كف الأذى القولي والفعلي. أما الأذى القولي فبأن يتكلموا على الإنسان إذا مر أو يتحدثوا فيه بعد ذلك بالغيبة والنميمة، والأذى الفعلي بأن يضيقوه في الطريق، بحيث يملؤون الطريق حتى يؤذوا المارة ولا يحصل المرور إلا بتعب ومشقة. ثالثا، رد السلام، إذا سلم أحد فردوا عليه السلام، هذا من حق الطريق، لأن السنة أن المار يسلم على الجالس، فإذا كانت السنة أن يسلم المار على الجالس فإذا سلم فردوا السلام. قال رابعا، الأمر بالمعروف، فالمعروف هو كل ما أمر الله تعالى به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فإنك تأمر به، فإذا رأيتم أحدا مقصرا سواء كان من المارين أو من غيرهم فأمروه بالمعروف وحثوه على الخير ورغبوه فيه. خامسا، النهي عن المنكر، فإذا رأيتم أحدا مر وهو يفعل المنكر مثل أن يمر وهو يشرب الدخان أو ما أشبه ذلك من المنكرات فانهوه عن ذلك، فهذا حق الطريق. ففي هذا الحديث يحذر النبي صلى الله عليه وسلم.
والأمر المعروف عن المنكر شعيرتان عظيمتان يا أخوان، عظيمتان جدا لمن قدر عليهما سبحان الله. فما عرفنا نحن معروفا ولا أنكرنا منكرا إلا بتوجيه. وتخيل سبحان الله، قد تقول لهذا، تنصح: يا أخي هذا تدخين حرام وكذا وكذا. فربما رجع: يا امرأة تحجبي، يا رجل لا تحلف بطلاق، يا رجل لا تحلف بنبي، يا رجل لا تقل مدد يا فلان. هذا يا اخواني مرة بعد مرة، وانا وانت كلنا حينما يكون هذا الامر منتشرا يحصل بفضل خير عظيم. يعني الان يا اخواني هذه امور الحمد لله كثير منها قل حلب بالنبي ومدد يا فلان وشله يا كذا. وبعض الامور، يعني بعض الامور أنت تشعر الحمد لله، يعني كثير منها بفضل من الله سبحانه وتعالى يعني خف جدا. وهذا اعلموا أنه بسبب الأمر عن المنكر. يعني كثير من الناس قد يأتي المنكر جهلا، أول ما يسمع منك هذا يشكر لك: جزاك الله خيرا وكذا وكذا، ويترك هذا الأمر. ولو ما ترك فقد أعذرت نفسك إلى الله، فهذا أمر عظيم لابد أن نعنى به. ولا تقل هذا لا يستجيب، أو الأمر منتشر، أو ماذا أصنع أنا وحدي بين الناس. أقول يا أخي احرص، جزاك الله خير على هذا الأمر، وانشر وأمر بمعروف ونهى عن المنكر، وبإذن الله تبارك تعالى سوف يكون لك مردود إن شاء الله بإذن الله. نعم نعم، لا بأس إذا كان لا ترتب عليه فتنة. نعم.
قال ففي هذا الحديث يحذر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين من الجلوس على الطرقات، فإن كان لا بد من ذلك فإنه يجب أن يعطى الطريق حقه، وحق الطريق خمس أمور بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه حقوق الطريق لمن كان جالسا فيه كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، والله الموفق.
نعم، أقول يعني ولله الحمد والمنة، أول ما من الله علينا يعني بالبصيرة في هذا الطريق أو كذا، كنا في مجموعة يعني قرى، كان الحمد لله كان واحد أول يعني من استقام ودعا. تخيلوا يا أخواني، أنتم تتخيلوا، هل تتخيلون أن في مصر قرية ما فيها إخواني ولا تبليغي ولا صاحب فكر ولا كذا؟ تتخيلون؟ الحمد لله يا أخواني، مع بعدنا عن المنطقة منذ زمن يعني لما تركنا الآن ولسنا فيها، إلى الآن بفضل من الله سبحانه وتعالى، شوف يعني كم من 82 بالتاريخ النصراني إلى اليوم بكم سنة؟ كم؟ 41 سنة يا أخوان، من 82 سبقت السنة ووضعت السنة بفضل من الله. تخيلوا يا أخواني إلى الآن بفضل مجموعة القرى، مش قرية، مش القرية كنا فيها، المنطقة كلها، والله يا أخواني أقسم بالله ما أعرف فيها إخوانيا ولا أعرف فيها تبليغيا ولا أعرف، ما يوجد يا أخوان، ما يوجد، لأن بفضل الله سبقت السنة. اللي كان عند الناس كان عندهم جهالات ومخالفات في عقائد وكذا، ولما نهينا هؤلاء الناس عن ذلك الحمد لله حصل طفرة كبرى، وشباب التحوا، نساء تقبلوا وظهرت سنة. منذها إلى أن السنة هي الموجودة، السنة الحمد لله، لا نجد الحمد لله لا خوارج ولا تبلغيين ولا إخوان ولا إلى يومك هذا، إلى يومك هذا بفضل من الله سبحانه وتعالى، فضل من الله إلى يومنا هذا، مع أن الواحد بعيد عن المنطقة ما ينزلها إلا قليل، لكن هذه بركة السنة التي سبقت، يعني من فضل. تتخيلوا نكون فيه بلد قرية ولا فيه في مصر مع الجامعات ومع المدارس ومع الاختلاط وده مسافر والسفر إلى الخارج والعودة، والله يا أخواني ما أعرف، ما قالوا عندنا واحد إخواني نريد أن نكلمه، سبحان الله. حتى كان عندنا مولد يقام لرجل يقال التبني، هذا اللي كان يعني نشأنا ونحن صغار وجدناه بفضل من الله، بفضل من الله سبحانه وتعالى، أيضا من عشرات السنين. أذكر ذهبت يعني إلى أهل هؤلاء السدنة فيه ليلة ليلا، والله الحمد لله أقول لك يعني شوف الكلمة كيف تؤثر، وما تخيلت أن ممكن هذا ينتهي أبدا، وذهبت إليهم ليلا وكلمت كذا، وفضل من الله سبحانه وتعالى. هذا شوف من يمكن أكثر من 20 سنة فضل من الله سبحانه وتعالى، ما يقام المولد من يومها. فالإنسان ما يستقل الكلمة ولا يستبعد الهداية، وإذا أمرت ونهيت حصل خير عظيم بفضل من الله سبحانه وتعالى، فضل من الله عز وجل. نعم الحمد لله.
السلام عليكم شيخنا. بعض الإخوة
كان يوجد عندنا ساحر، أيضا يوجد ساحر الحمد لله انتهى عن هذا، بل ينشد رضانا سبحان الله الآن، وخلاص وبيصلي وهذا نشأ. فدائما الكلمة تترك بصمة، حتى لو ما نفعت في الجيل الذي تربع البدعة سيمنع الجيل الناشئ أن يأتي البدعة، انتبهوا، حتى لو ما صلح مع الجيل الذي تغلغلت البدعة فيه وتغلغلت هذه الأمور فيه، لو ما صلح معها ماذا؟ سيصلح مع الجيل الناشئ، لأن سيسمعك، سيسمعك فضل من الله سبحانه وتعالى، سيسمعك. يعني يمكن الحمد لله عندنا الشباب اللي الأئمة الموجودين في المنطقة كلهم فضل من الله من طلابنا في المناطق هذه، هناك فضل من الله سبحانه وتعالى، هذا هنا على السنة وهذا على السنة وهذا على السنة. أذكر من يعني عدة أيام أسابيع نزلت بلد صلاة في المغرب، وأنا ما أظن يعني أنهم يعرفون وكذا، ناس بعد صلاة المغرب سبحان والله أقاموا الحج علي، يا شيخ تعال لنا يا شيخ كذا ده احنا بنحب انت فاكرنا ما احنا كان مع الحج زمان. قلت لهم انا فاكركم جدا وما لي ان انساكم ابدا. فشوف سبحان الله الاثار القديمه اثار قديمه. فسبحان الله بدرت السنه بفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم مع ان كان بعد محنه جهد بالسنه. نعم.
السلام عليكم. شفنا بعض الإخوة يسأل يقول كيف الجمع بين قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وقوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به.
نعم
كيف الجمع بين قوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وبين قوله فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين.
هذا فارق بين هذا أمر هنا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا. اتقوها. طب اتقوها بماذا؟ بالأمر معروف عن المنكر وكذا. طب فإذا اتقينا بالأمر معروف عن المنكر حصل ماذا؟ حصل أن نجى الله الذين أمرناه وأخذ الآخر. فهناك فرق بين صالح وبين مصلح. بين مصلح يقوم بالنهي وبين صالح في نفسه. هذا الصالح في نفسه يكون معهم ثم يبعث يوم القيامة على نيته. إنما المصلح الذي يأمر وينهى هذا الذي ينجيه الله. ولهذا الله قال فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهون عن السوء. الثاني ما يعمل السوء لكن ما نهى. فهذا اللي قد يقع مع من يهلك. أما الذي ينهى وكذا هذا ينجيه الله سبحانه وتعالى. هذا ينجيه الله. وبهذا تجتمع الأدلة. لأن أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. هذا قد يكون في الإنسان صالح لكن لا أمر ولا نهى فهذا يكون معهم. أما من أمر ونهى هذا ينجيه الله سبحانه وتعالى. هذا ينجيه الله. نعم. ولهذا لا يهلك الله عز وجل قوما هكذا بعامة وشيء في بلد وكذا إذا كان فيهم من يأمر وينهى. بل الله إن أهلك هؤلاء القوم أنجى هؤلاء الذين ينهون عن السوء كما قال سبحانه. نعم. نعم اقرأ.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى لابن عباس في تفسير هذه الآية أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين ظهرانيهم إليهم فيعمهم الله بالعذاب. وهذا تفسير حسن جدا.
أمر
الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين ظهرانيهم إليهم فيعمهم الله بالعذاب.
اللي هو في قوله تعالى
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا.
أي نعم.
قالوا هذا تفسير حسن جدا.
أي نعم. إذا ما نهوا. نعم.